يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا معكم أحبتي في الله في هذه الليلة عن موضوع له من الأهمية بقدر ما حصل من آثاره التي تعاني منه كثير من الأمم. هذا الموضوع عن فرقة ظهرت وانتشرت بعد أن كانت مستخفية تعمل في الخفاء، ولكن الله جل وعلا حفظ هذا الدين وهيأ له من يقوم برعايته وحمايته. تلكم الفرقة أو الجماعة هي جماعة تنظيم الإخوان المسلمين، وقد حصل لها من الوقت ما حصل وترتب على شرها ما ترتب، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على علاج هذه العلة الاجتماعية بل العقدية، أن يعطيهم القوة، قوة الحجة والبرهان وقوة السلطة. الله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذه الجماعة تابعة لمؤسسها حسن البنا الذي تبنى هذا الفكر ودعا إليه وأنشأ له الجماعة. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في ذكر بعض صفاتها: من صفاتها التهاون في توحيد العبادة الذي هو أهم شيء في الإسلام، ولا يصح إسلام عبد إلا به. كذلك سكوتهم وإقرارهم للشرك الأكبر من الدعاء لغير الله والتطوف بالقبور والنذر لأصحابها والذبح على اسمهم وما إلى ذلك. ثالثا، أن منهج الإخوان مؤسسه يعني حسن البنا صوفي له علاقة في الصوفية، حيث أخذ البيعة من عبد الوهاب الحصافي على طريقة الحصافية الشاذلية. رابعا، وجود البدع عندهم وتعبدهم بها، بل إن مؤسس المنهج يقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس ذكرهم ويغفر لهم ما قد مضى من الذنوب في قوله صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر يعني إلى مجلس ذكرهم في أي قطر من أقطار الأرض، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. خامسا دعوتهم إلى خلافة، وهذه بدعة، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ما كلفوا إلا بالدعوة إلى التوحيد. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالدعوة إلا إلى التوحيد لما جمع قريشا، صعد جبل أبا قبيس ونادى بأعلى صوته يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا حوله، وقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب وقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ عرفوا معنى لا إله إلا الله بأنها هي تنقلهم من عبادة العباد بل الجماد والشجر والحجر والنجوم والكواكب إلى عبادة خالق هذه المخلوقات. سادسا عدم الولاء والبراء عندهم أو ضعفه، ويتبين ذلك من دعوتهم للتقريب بين السنة والشيعة، وقول المؤسس نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. سابعا كراهتهم لأهل التوحيد وأصحاب الطريق السلفية وبغضهم لهم، ويتبين ذلك من كلامهم في الدولة السعودية التي قامت على التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، ومن قتلهم لجميل الرحمن الأفغاني لكونه يدعو إلى التوحيد وعنده مدارس يدرس فيها التوحيد. ثامنا تتبعهم لعثرات الولاة والتنقيب عن مثالبهم سواء كان صدقا أو كذبا، ونشرها في الشباب الناشئ ليبغضوهم عندهم وليملأوا أوقاتهم وقلوبهم حقدا عليهم على ولاة الأمر. تاسعا الحزبية الممقوتة التي ينتمون إليها فيوالون من أجل هذا الحزب ويعادون من أجله. عاشرا أخذ البيعة على العمل للمنهج الإخواني بالشروط التي يمليها المؤسس أو نائبه ويلتزم بتطبيقها الطرف الثاني الضحية، وأغلبهم من صغار السن لا يدركون أبعاد ومخاطر هذه البيعة المبتدعة. أما وسائلهم وأساليبهم في اقتناص الشباب وأخذهم إلى محارق الفكر الإرهابي، فمن ذلك نبذ التنظيم لأهل العلم والسنة، لأنهم يعلمون بأن علماء السلف يكشفون أسرار المبتدعة ويحذرون الناس منهم، لذلك فإن التنظيم يعمل جاهدا على عزل أتباعهم ولا سيما الشباب والسلفيين منهم. ثانيا أن التنظيم الإخواني يسعى جاهدا إلى احتواء الفرد في الجماعة قبل أن تجتذبه أفكار أخرى، فإذا تمكنوا منه أحاط به التنظيم كسوار المعصم. ثانيا العمل الدؤوب والجاد على اختراق جميع الهيئات أملا في السيطرة عليها وبث الفكر الإخواني من خلالها، وليتمكنوا إلى قيادات عليا تخدم تنظيمهم. رابعا من الأساليب لإدخال الشباب في التنظيم التعتيم والسرية والإمعان في التخفي، فكل القادة يقولون لمن يريدون منهم الانضواء تحت قيادتهم، يقولون لهم الأرض مظلمة وأنتم مضطهدون ومراقبون ولا بقاء لكم إلا بالتنظيمات السرية، فالشباب في عزلة تامة عن أخبار مجتمعهم الذي يعيشون فيه. رابعا صرح المرشد العام لتنظيم الإخوان لأعضاء حزبه وأفراد جماعته قائلا أن الحكومات ستحاربكم والناس سيكونون ضدكم لتكونوا دائما على خوف وحذر، وإن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس، ويوم يعرفونها ويدركون أهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية، إلى أن قال سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام، يعني الإسلام الذي هم عليه، أما الإسلام الأصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة فلا يخفى على أحد. يقول سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم، وستجدون أصحاب التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوي الجاه والسلطان، وستقف في وجوهكم كل الحكومات على السواء، وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وتضع العراقيل في طريقكم. خامسا من الأساليب التي يتسلح بها التنظيم لاحتواء الشباب وغسل أدمغتهم فكريا الاتكاء على ما يسطره سيد قطب في كتبه المظلمة، ومن ذلك قوله في ظلاله جيم 4 صفحة 2009 في حق الإسلام أن هذا المجتمع الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، أراد بذلك أن يدفعهم إلى العزلة الشعورية ثم الانقلاب بزعم أنهم يعيشون في مجتمع جاهلي. سادسا أراد حسن البنا أن يزرع فيهم نوعا من التميز والاختصاص كي يدفعهم إلى الحذر والسرية بزعم عدم وجود إمام للمسلمين وعدم وجود دولة للإسلام، وللرد على التصور القطبي والبنائي نحو الأمة الإسلامية أنه تصور باطل ومفترى على الأمة، فالأمة مسلمة والخير باق بفضل الله تعالى، والشعائر التعبدية قائمة، والدعوة موجودة بالطائفة المنصورة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليست بحاجة إلى سرية. سابعا تصوير أفراد المجتمع المسلم في نظر الجماعة بأنه مشغول بالتوافه عن المهام التي يجب أن تستحوذ على جل اهتمامهم، فيقيمون مسرحية فيها معلم اللغة العربية، وآخر معلم فقه، وآخر يمثل دور الدرويش الذي لا له ولا عليه، ثم يأتي دور الرجل المتكامل الذي يهتم بأمر المسلمين في العالم ويفرق بين الأصول والفروع. يعني علماء المسلمين من قد مات منهم ومن كان حيا لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يعرفون أصول الدين ولا فروعه. يأتي هذا الرجل المتكامل الذي يهتم بأمر المسلمين في العالم ويفرق بين الأصول والفروع والأولويات المتروكات، يظهر معاتبا أو زاجرا لهؤلاء الذين شغلوا أنفسهم في قضايا فرعية وتركوا المسلمين في العالم يذبحون ويقتلون. وبالموازنة بين الفريقين لا يجد الشباب الذي لا يعرف شيئا عن دقائق العلوم الإسلامية دون الوقوع في فك تلك المنظمة الماكرة. تاسعا، قادة التنظيم الإخواني يسعون إلى سدة الحكم في البلاد الإسلامية، فيبذلون في سبيل تحقيق هذا الهدف الغالي والنفيس، ولو وصل الأمر إلى الانحراف عن الصراط المستقيم عقيدة ومنهاجا، فهم لا يهتمون بأصول الدين ولا بالدعوة إليها، ويربون الشباب على عدم المبالاة بذلك. عاشرا، من أساليبهم أن من دخل معهم في تنظيمهم فهو صاحبهم، يوالونه ولو كان من أخبث الناس ولو كان من الرافضة، يكون أخاهم ويكون صاحبهم. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون من هب ودب. 11، من أساليبهم التلون، فهم لا يحترمون السنة ولا يقيمون لها وزنا. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها. 12، خليط المخضرية مثل ضربه لهم العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ضرب هذا المثل للمنتسب للفكر الإخواني، قال: كحاطب ليل يجمع ما يقع تحت يده وربما تلدغه الحية وهو لا يدري. فقال رحمه الله: إنهم مثل المخضرية، والمخضرية أنه كان رجل في سوق الملح بصنعاء يبيع الفول، فمرت به بجانبه بغلة فذركت، يعني راثت روثا مائيا، ثم التفت يمينا وشمالا هل يراه من أحد؟ فلم يره أحد، فحرك الفول بيده ثم يدعو الناس ويقول: مخضرية مخضرية، يعني اختلط الفول بروث البغلة. وهكذا تنظيم الإخوان مخلوط، ليس على صفاء وليس على قاعدة صلبة. 13، يتعمدون تجميع الدهماء لتكثير سوادهم. وضرب لهم مثلا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله برجل بنى مسجدا في سوق غاصة بالناس، ثم وقف بينهم يدعوهم إلى الصلاة قائلا: فليأتي كل واحد على ما هو عليه، المتوضئ بوضوئه، والمحدث بحدثه، والجنب بجنابته، بل وحتى الحائض والنفساء، لأننا لا نرد أحدا إذ قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل، وكلنا إخوان مسلمون، ولا داعي للتشدد، لأن التشدد يفرق بين صفوف المسلمين. قلت: وما أكثر القائلين بهذه الفكرة؟ والمصيبة أن يكون معلما أو خطيبا أو ينتمي إلى الدعوة، فمتى يكون العاجز عن علاج نفسه؟ متى يكون قادرا على علاج غيره؟ اللهم إلا إذا كان فكرة التنظيم الإخوان مقدم عنده على منهج السلف الصالح والانضواء تحت لواء السنة الغراء، فيكون حاله كالفيروس الذي ينتشر في أوساط الأصحاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد ممرض على مصح. عباد الله، إن الجامع لسمات هذه الفرقة الضالة، فرقة الخوارج، هو الغلو في الدين. وأبرز جوانب الغلو في عقيدة الخوارج هو الغلو في تكفير المسلمين من أهل الكبائر، فخرجوا بهذا الفكر الخبيث عن الوسطية التي مدح الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقد أصابت هذه الآية الكريمة غلاة الخوارج في مقتل لا مناص لهم منها، وبناء على فكرهم هذا فهم يتخوضون في دماء المسلمين وأموالهم بحجة أنهم مرتدون عن الإسلام، فيكفرونهم بمعاصي لم يستحلونها. وقد وجدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم على مرتكبيها بالردة، بل نهى أن يكون المؤمن عونا للشيطان على أخيه. فقد كان رجل يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده على شرب الخمر، فقال أحد الحاضرين نال منه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما هؤلاء الغلاة فزعموا أن من ارتكب كبيرة فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، ويرتبون على الحكم بالردة استباحة الدماء والأموال. حملهم فكره ماذا؟ على أن غلوا في التكفير، فكفروا ولاة أمورنا، وكفروا كل من يمتثل أمر ولي الأمر بمقتضى عقد البيعة له والسمع والطاعة من رجال الأمن والعساكر والعلماء، بل وكل فرد من المواطنين لم يكن على فكرهم حتى آباءهم وأمهاتهم وذوي أرحامهم، هم تبع لولاة أمرهم، ولم يشفع عندهم أبوة أو أمومة أو ذو رحم. ووصفوا مجتمعنا الذي يدين دين الإسلام ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويعمل أعمال البر، وصفوهم بالمجتمع الجاهلي، فانعزلوا عن جماعة المسلمين وحرموا دخول دور التعليم والأعمال الحكومية والأموال التي تأتيهم من الدولة يرون تحريمها، ودخلوا في سلك جماعات تعتبر نفسها هي الأمة المسلمة، ومن عداهم فهو عدو لهم، ومن كان منهم ومعهم فهو وليهم، وهو المسلم والإسلامي وإن كان زنديقا مجاهرا بالكفر البواح، فيوالون ويعادون على هذا الفكر. ومن هنا استباحوا دماء المسلمين ولم يتورعوا عن دماء صبيان المسلمين فضلا عن كبارهم، ولم يتورعوا عن دماء النساء المسلمات، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال يزيد: لا أعلم إلا قال: يحقر أحدكم عمله من عملهم. يقتلون أهل الإسلام، فإذا خرجوا ف فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز وجل. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. وإنما تتصف به هذه الفرقة الضالة الكذب الصراح الذي يعبرون عنه بالتقية، فإذا وقعوا في ورطة أو مأزق استعملوا الكذب للخروج مما وقعوا فيه. كذلك من وسائل تنظيمهم وأساليبهم التي يغرون بها أتباعهم الخيانة التي يظهر من تصرفاتهم ويظهر على يد من مكن من مصلحة من مصالح الأمة في احتكار تلك المصلحة. فإذا جاءه السلفي المتميز عقيدة وعلما ومنهجا فإنه استبعد بحجة عدم الشواغر، وإذا طمع في دراسات عليا ماجستير أو دكتوراه فهذا أبعد عليه من الثريا. وأما لو جاء أحد من فصيلتهم فليطلب وليتدلل، فالعمل المطلوب متاح والمواصلة رهن إشارته حتى وإن كان فاشلا دراسيا وأخلاقيا. أما ثوابت الدين من عقيدة سليمة ومنهج قويم فهذا لا وزن له في قاموس الحزبيين. كذلك من أساليبهم ومن صفاتهم بل ومن أبرزها الغدر، فيدخل الغادر الذي يريد تنفيذ عملية إرهابية في أي مجتمع ولو كان في مسجد جماعة أو جمعة، وكلما كان العدد أكثر المكان مهم أمنيا أو دينيا حتى ولو كان الحرمان الشريفان، فشهية هذا الغادر أشد ليرضي أسياده الروافض ويتقرب إليه بمحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا ومشاقة لله مشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فإلى الله المشتكى هذه الجماعة التي فاقت اليهود مكرا وخيانة وغدرا، فما مثلهم في أمة الإسلام إلا كالخلايا السرطانية في جسم الإنسان. ولكن قيض الله لهم أبناء الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، فهم بتوفيق الله أطباء هذا الداء، ومن ورائهم العلماء الربانيون قطب التوازن بين الراعي والرعية وطوع أمر الجميع جنود التوحيد أحفاد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والقعقاع وخالد وعمر وأبو عبيدة وأمثالهم رضي الله عنهم الذين دكوا حصون فارس والروم. ولا يزال الدين الذي قاتل عليه أولئك السادة هو الدين الذي يقاتل عليه جنودنا والقادة، والذي نوصي به أنفسنا وأفراد مجتمعنا أن ننصر الله من أنفسنا لينصرنا على عدونا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما المآخذ على هذه الجماعة فمنها أولا أنهم يهربون من النصيحة ولا يحبون مواجهتهم بأخطائهم، لأنهم يخافون من تفرق الأمة عند المواجهة بالأخطاء وبث النصيحة وحتى يبقوا على حب الناس لهم. ولذا قبلوا المبتدعة ملحقين بالجماعة كمستشارين، فساهموا في نشر البدع والخرافات في صفوف الجماعة، وبدأت الجماعة تنحل وتتحلل قواعدها. ثانيا من المآخذ على التنظيم الإخواني تقسيم الدين إلى قشور ولباب لمن دعاهم إلى السنة، وهذا تقسيم مبتدع، فالدين كله لباب ليس فيه قشور. ثالثا من المآخذ على التنظيم الإخواني التقية في أمور الدين، بمعنى أن يظهر على لسان المرء خلاف ما يبطن، وهذا لا شك نفاق يتعامل به الواحد منهم إن أراد إخفاء حق يخشى ظهوره. وهذا من أخطر الأمور، لأن الله تعالى قال في محكم كتابه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. رابعا نفور مؤسس حزب التنظيم الإخواني حسن البنا عن تقرير توحيد الألوهية، ولما طلب منه تأسيس دعوته على عقيدة أهل السنة والجماعة في تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة قال إذن ينفض عنا الناس، ولم يصرح في دعوته بعقيدة التوحيد، ولم يصرح بعقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما كانت مؤلفات جماعة الإخوان المسلمين تتصدرها عقائد أشعرية ومعتزلة وصوفية، واعتمد حسن البنا في تطبيقه للعقيدة حركيا أسلوب الخوارج، يظهر ذلك جليا في كتب أساطين الإخوان المسلمين مثل سيد قطب وغيره. خامسا من المآخذ على قادة التنظيم الإخواني ومما هو من أساليبهم في إغواء أتباعهم، دعوتهم إلى التقريب بين الشيعة وأهل السنة، والشيعة يكرهون أهل السنة كرها شديدا ويسبون الصحابة رضي الله عنهم وينتقصون من قدرهم كما يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كما أنهم يحرفون القرآن المجيد ويردون جميع الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيحي البخاري ومسلم وفي جميع كتب السنة الصحيحة بزعم أن رواتها ليسوا من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما. قلت والسبب في رغبة تنظيم الإخوان في التلاحم مع الشيعة هو التقاء الطائفتين على بغض أهل السنة والجماعة، وأن الكل منهما يتمنى زوال كل عين تطرف لأهل السنة والجماعة. ولا غرابة، فالتجانس الفكري يدعو إلى التجانس الروحي، فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، والطيور على أشباهها تقع. سادسا حرص قادة التنظيم الإخواني على زعمهم بوحدة الكلمة واجتماع الصف في مقابل إهمال دعوة التوحيد، مع أن دعوة التوحيد هي أساس الدين عند جميع المرسلين. يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأن دعوة الإخوان لا تقيم وزنا لعقيدة التوحيد بأقسامه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد وإفراد العبادة لله الواحد الأحد وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد الذي لا تصح العبادة إلا إذا أسست عليه، والذي جاء به المرسلون جميعا ومن أجله خلق الله الخلق وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة لمن قام به وامتثله وخلقت النار لمن حاد عنه وتجاهل. هذا التوحيد الذي لا تحب حركة الإخوان الدعوة إليه ولا حتى الإشارة والدلالة عليه، يزعمون أنه يفرق الأمة ويشتت شملها ولا يجمعها على كيان واحد. وقد يتبرم الفرد من التنظيم من تكرار الدروس والكلمات فيه فيقول التوحيد 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 كأننا مشركون، فنقول له كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد. سابعا بناء على ما سبق من عرض أسلوب التنظيم في إهمال أصول الدين وترك دعوة المرسلين، فإنهم حريصون على جمع أفراد الأمة مهما كانت عقائدهم واعتقاداتهم، ولا يبالي التنظيم الإخواني أن يجتمع سني مع شيعي وصوفي وموحد مع مشرك وأشعري مع سني وخارجي ومعتزلي وقدري ومرجئ مع ملتزم بالسنة وملتزم بالسنة مع راد لها غير مصدق بها ومستمسك بالدين الحق مع من مع مخلط في دينه. فالغاية عند تنظيم الإخوان المسلمين هو أن يجتمع هذا الحشد الجامع مهما كانت عقائدهم واتجاهاتهم، ولنا نحن أهل السنة والجماعة أن نسأل مؤسس تنظيم جماعة الإخوان، هل جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واستمر يناضل ويكافح مدة 23 سنة حتى يجمع هذا الغثاء، أم أنه ميز بين الإسلام وغيره من الديانات والعقائد، وحمل الأمة على عبادة الله وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن هذه القاعدة فقد تولى الله الحكم عليه في قوله عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما من الله على البشرية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل بعثته متحاربين متقاطعين متقاتلين، فجمع الله به شتات الأمة وأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين متعاونين، يؤثر أحدهم أخاه على نفسه ولو كان به خصاصة. ذلك الإيثار الرائع الذي لا يوجد في أي مجتمع في العالم، حتى أثنى الله عليهم في قوله عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثامنا من أساليب التنظيم وصف السلف الصالح بالزيغ، ودربوا شبابهم على هذا المنهج معادين لأهل السنة، محذرين منهم، واصفين إياهم بكل قبيح شأن أهل البدع الذين يصفون أهل السنة بالحشوية، معاندين لأهل الحديث في كل زمان ومكان، واصفين إياهم بعدم الفقه في الدين وعدم الفقه للواقع الأليم زعموا. ولهؤلاء أمثالهم من الواقعين في أهل الحديث يقال: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبي علم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قدروه راجع كل عالم وفقيه. وفي شأنهم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. تسعى من أساليب الجماعة أن الانقلابات غاية تربت عليها شرائح الإخوان من زمن حسن البنا إلى الآن، كما أن الاغتيالات السياسية أمر ثابت في دعوتهم. عاشرا من أساليب التنظيم الإخواني التفجيرات الجسدية، فنتيجة لفشل الإخوان في الوصول إلى صور الجهاد الحقيقية في الإسلام ولرغبتهم في نوع من الظهور في ميدان الجهاد بأي صورة من الصور، وليثبتوا لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة وأن وجودهم هو الأقوى، اخترع الإخوان فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غايتهم في الجهاد، فهي بلعة إخوانية. ومن ذلك فكرة استخدام الحزام الناسف لقتل الزعماء ورجال الأمن، وأكثر من يكون حطبا لهذا الفكر هم الشباب الذين يغرر بهم القادة، يغررون بالأوهام وأنه مجرد تنفيذ العملية الانتحارية والتي يسمونها زورا وبهتانا استشهادية، فإن زوجاته من الحور العين في انتظاره. وقد وفق الله بعض الشباب عندما طلبوا منه تنفيذ العملية ووعده قائده بالوعود الكاذبة، قال له: كم لك في هذا العمل؟ فقال: كذا وكذا. فقال له: ولهذه المدة الطويلة ولم تتقدم لهذه المنقبة كما تزعم؟ 11 من أساليب تنظيم الإخوان المسلمين لإغراء الشباب إراد بعض قصص الصحابة، كقصة البراء بن مالك رضي الله عنه عندما طلب من الجيش أن يرفعوه على الرماح في معركة اليمامة لينزلوه داخل الحديقة التي يتحصن فيها مسيلمة الكذاب وجيشه، ففعلوا فاقتحم الباب وجالد عنه حتى فتحه لجند الله. فهذه القصة لا دليل لإخواني فيها، لأن البراء ما قتل نفسه وإنما قتله أعداء الدين، وأما المفجرون في أنفسهم فهم الذين يحركون وسائل التفجير في أنفسهم، وربما لم يقتل أحد غير من فجر نفسه. ثاني عشر، من تلبيسات تنظيم الإخوان المسلمين على الشباب القصة الواردة في حديث الراهب والساحر والغلام والملك، وأن الإنسان يجوز له أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة ويهلك بها نفسه. والقصة طويلة، مفادها أن ملكا كافرا كان له ساحر كبير في السن، فطلب من الملك أن يبعث له شابا يعلمه السحر، فكلف الملك شابا يتعلم السحر من الساحر. فمر الشاب في طريقه إلى الساحر فوجد راهبا فعلمه الدين، فترك الساحر وظهر الشاب بالعلم، حتى أنه في يوم من الأيام وجد حية عظيمة قد منعت الناس من عبور الطريق، فقال الشاب: اليوم أعلم الحق مع الراهب أو الساحر. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرماه فقتله ومضى الناس، وجاء أعمى فكان يجلس في مجلس الملك، فقال للغلام: ادع لي ربك أن يرد علي بصري. فقال: إذا آمنت بالله دعوته لك. فآمن فدعا له فرد الله عليه بصره. ولما رجع الأعمى إلى مجلس الملك مبصرا فسأله فأخبره الخبر، فجيء بالغلام فسأله فدل على الراهب، فجيء بالراهب فأمره الملك أن يكفر بالله فأبى فقتله، ثم جيء بالأعمى فطلب أن يكفر بالله، طلب منه أن يكفر بالله فأبى فقتل، ثم جاء دور الغلام فأمر به الملك أن يحمل على زورق فإذا توسط به البحر ألقوه يعني في البحر، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة ورجع الغلام إلى الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فأمر به أن يصعد به أعلى جبل ثم يلقوه منه، فلما وصل ذروة الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهده الجبل ورجع يمشي إلى الملك، فقال الغلام للملك: لست بقاتلي حتى تفعل ما أقوله لك، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تصوبها إلي ثم تقول: بسم الله رب هذا الغلام، فإذا فعلت هذا قتلتني. فلما نفذ الملك هذه الخطة وعلم الناس أن لهم ربا غير هذا الملك المتجبر، آمنوا جميعا برب هذا الغلام. فأمر الملك بحفر الأخاديد وأضرم فيها النيران، ومن لم يرجع عن إيمانه برب الغلام قذفوه فيها، وهي التي ذكرت في سورة البروج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن هذا في سبيل الله آمنت على يده أمة وهو لم يفقد شيئا لأنه مات وسيموت عاجلا أو آجلا. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل الآلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار، قلت: وربما إلى المسلمين كما هو الغالب من جهاد الإخوان المسلمين، ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. قال: ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أساليب التنظيم الإخواني في تربية أفراد الجماعة أن تبدأ التربية في حركتهم بصغار السن ليسهل ترويضهم والتحكم في رغباتهم ومشاعرهم، فهم يعرفون جيدا قول الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا صارت من الخشب. فيعمد الحركيون إلى الهرب بالشباب من الواقع المتابع إلى الشواطئ وملاعب الكرة والمراكز الصيفية والمقابر، حيث التوجيهات السرية التي لا يستطيعون التصريح بها في وسط العام، ثم الأناشيد الترفيهية والحماسية والمسرحيات والأفلام، ثم تحديد الخصوم والأعداء والعقبات، ثم بناء الآمال، ثم اختيار ترك الخلاف جريا على قاعدتهم الذهبية: نمضي على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فأقول أحبتي في الله: فلنتق الله عز وجل ولنعلم علم اليقين أن الإنسان في هذه الحياة مطالب بعبادة الله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نستقيم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بعقيدة سلفنا الصالح لنهتدي في ديننا ونسعد في دنيانا وأخرانا، ونحذر خطر الجماعات الإرهابية والتنظيمات الحزبية والولاءات الخارجية التي نهاية أمرها إفساد الدين والدنيا وخراب الديار والأوطان. ولنا عظة وعبرة في البلاد التي اجتاحتها عواصف الفتن وتسلطت عليها الأحزاب والجماعات والتنظيمات، كيف فعلت بها إذ أسقطت أنظمتها وفتكت بها ذبحا وقتلا وتشريدا وتدميرا. فلنحذر هذه الجماعات التي حذرتنا منها دولتنا حفظها الله وعلماؤنا حفظهم الله تعالى وسموها لنا باسمها. وعلى رأس هذه الجماعات تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة في الداخل والخارج، فإنها تنظيمات تجر من ينتمي إليها ويعتز بها إلى التكفير ونزع البيعة والانخراط في العمليات الإرهابية والمساهمة فيها. فعلينا أن نحافظ على أبنائنا وبناتنا منهم، فإنهم يسعون ليلة نهار في اختطافهم عقيدة وولاء وانتماء لتجنيدهم في مصالحهم. ولنكن حذرين من الدعاة المتحزبين لهذه الجماعات، ومن علاماتهم أنهم لا يربون الجماهير على السمع والطاعة لولاة الأمور والدعاء لهم، ولا يحذرونهم من جماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة وأمثالها، ولا يحذرون الجماهير من رؤوس ورموز تلك الجماعات الضالة، بل على العكس نجدهم يمدحونهم ويثنون عليهم ويقدمونهم على أنهم دعاة مصلحون وأئمة مجاهدون. ومن علاماتهم أنهم لا تكاد تنطق ألسنتهم بالثناء على دولتنا وإبراز محاسنها لتوثيق العلاقة والصلة بين الراعي والرعية، بل يعدون ذلك من التطبيل والنفاق. وفي الوقت الذي نجدهم فيه أشد الناس مبالغة في الثناء والمدح على الأنظمة الخارجية التي تنتمي إلى حزبهم الإخواني، فعلينا المحافظة على وطننا واستشعار مسؤوليتنا عن أمنه واستقراره، والتعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل من يهدد أمننا واستقرارنا، ولو كان ذلك التهديد صادرا من جار أو صديق أو قريب. علينا أولا أن نبين له الحق وأن نحذرهم من مخالفة ولاة الأمور ومن الخروج على جماعة المسلمين، فإن أبى فإنه يجب علينا أن ننصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأمن الوطن واستقراره وحمايته قضية لا مساومة عليها، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا. اللهم أصلح أعمالنا ونياتنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظ الله الجميع ووفقهم لما يحب ويرضى. ولا أستأثر بالوقت، فهناك الشيخ حسين المعافى حفظه الله، لعلنا نستفيد زيادة على ما أخذنا، ولكل ما عنده من الملاحظات، ونسأله جل وعلا أن يسدد الجميع لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين، أما بعد، فجزا الله شيخنا الشيخ محمد محمد عكور على هذا العرض الشيق الجيد والذي سرد فيه خطورة هذه الجماعة وأساليبهم ومخططاتهم الإجرامية الإرهابية لإفساد الدين، إفساد البلاد والعباد. قد أجاد وأفاد، ذكر كثيرا من أساليبهم وذكر الملاحظات التي هي عليهم، وما أحوجنا في هذا الزمن حيث كثرت الأفكار المحرفة، تعدد الحزبيات والمناهج الباطلة التي اخترعها البشر، أقول ما أحوجنا إلى أن نحذر منها ونتعرف عليها. فنحن في هذا البلد المبارك، في مملكتنا الغالية، أمة واحدة، وهكذا يجب أن نكون أمة واحدة. الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، والكعبة قبلتنا، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إمامنا وولي أمرنا وبيعة في أعناقنا، نسمع ونطيع. هذا هو المنهج المسدد، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولا أنسى أن أشكر ولاة الأمر في هذا البلد المبارك الذين حكموا فينا شريعة الله في أرض الله، وأمنونا على عقيدتنا. فلن تجد في السعودية لا السحر ولا الحرافات الفكرية ولا الضلالات ولا الشعوذة ولا الكهنة، هذه ممنوعة في هذا البلد، فهو بلد التوحيد والسنة، على هذا أسسها الملك عبد العزيز، ثم توفي رحمه الله وأبناؤه البر الذين توفوا كذلك إلى عصرنا الحاضر، عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. والأمر كما ترون توحيد وسنة، والدين قائم، والدولة قائمة على القرآن والسنة وطباعة القرآن، توزيعه في العالم ورعاية السنة. فالمملكة الأم الرؤوم للمسلمين في العالم. ولا أنسى أيضا أن أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، هذا الوزير المجاهد المخلص الذي ما يفتأ، يحرص على مثل هذه اللقاءات وهذه البرامج. وما هذا اللقاء الذي كان هذه الليلة حدثنا فيه شيخنا الشيخ محمد عكور إلا تحت برنامج لحمة وطن، وستأتيها لحمة أخرى وأخرى، تبصير الناس وتطهير بعض الأفكار المنحرفة وتحذيرهم من الضلالات والانحرافات الفكرية. نحن في المملكة العربية السعودية لسنا بحاجة إلى مناهج وافدة ولا إلى أفكار منحرفة ولا ضلالات عقدية. هنا الوحي بين مكة والمدينة 23 سنة، عظيم الملائكة يهبط على عظيم البشر على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه. ومن هنا انطلق الصحابة من مكة والمدينة، حيث أسس النبي صلى الله عليه وسلم أول دولة إسلامية في المدينة النبوية، انطلق الصحابة يحملون هذا النور إلى شرق البلاد وعرضها، إلى طولها وعرضها، شرقها وغربها، يحملون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاتحين مهللين مكبرين. فلسنا بحاجة إلى أن نتطلع إلى مناهج أو إلى عقائد وانحرافات فكرية وحزبيات تأتينا من وراء البحار أو خلف الأسوار. فهذا التنظيم الخبيث، يعني تنظيم الإخوان الإجرامي، تنظيم الإخوان المفلسين، كان الشيخ مقبل الوادعي يسميهم تنظيم الإخوان المفلسين، أفلسوا من العقيدة الصحيحة، أفلسوا من التأصيل الشرعي، أفلسوا من لزوم منهج السلف الصالح فهم بعيدون كل البعد كما بين شيخنا في هذه الملاحظة التي سردها على أسماعكم، وما أحوجنا إلى أن نحذر، نحذر ونحذر الجيل والأمة، نحذر أبناءنا وبناتنا وجيراننا ومن نعمل معهم ومن نسافر معهم ومن نرافقهم من هذه الضلالات وهذه الأفكار المنحرفة. هذه الجماعة الباطلة التي أسسها حسن البنا على الجماهيرية وعلى الخروج وعلى التكفير وتوحيد الحاكمية، ولا يعنون بتوحيد الإلهية، يعبد القبور في المساجد الأمر عادي وطبيعي، لكن أهم شيء الحاكمية، يأخذون بظواهر النصوص، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويكفرون الحكام، ومن ثم العلماء ما كفروا الحكام كفروا العلماء، ومن ثم كفروا عامة الناس لأنهم ما كفروا العلماء، حتى قال سيد قطب إن البشرية قد ارتدت، فهم كفروا الخلق. ونحذر أيضا كما يجب علينا أن نحذر من هذا المنهج والفكر الخبيث الإجرامي الإرهابي، أن نحذر من كتبهم، احذروا كتب سيد قطب وكتب محمد قطب وكتب حسن البنا، رسالة التعاليم، تبه من رسالة التعاليم هذه لسيد لحسن البنا، حديث الثلاثاء، هم يحرصون على الرقائق وعلى السير وعلى الأخلاق والقيم والمبادئ، لكنهم لا يتطرقون للعقل، العقيدة هي الأساس، التوحيد. مهمة الأنبياء والرسل، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغيان، ما يلتفتون للتوحيد الإلهي، لكن أحبابنا في الله أيها الأحباب، ومن هذا الكلام يضحكون على الناس، يحرصون على الجماهيرية كما قلت لكم، من خططهم الخبيثة وهذا التنظيم لإخواني المجرم، إلهاء وإشغال الشباب عن طلب العلم الشرعي وعن العلماء، وقفوا حاجز عثرة بينهم وبين العلماء الربانيين، إلهاء الشباب بالأناشيد صباح مساء في البيت وفي الطريق في المدرسة وتحت الباص وفوق الباص في الطلعة بالأناشيد، وسموها إسلامية، ما في أناشيد إسلامية، هذه أنبيات عربية، أناشيد إسلامية اسلموها، وهذه الأناشيد طعموها وشحنوها بشحنات تحريضية تجيشية وتأليبية فيها خروج على الحكام، من مثل شبابنا هيا إلى الجهاد، شباب يجاهد لا يحسن الوضوء ولا يحسن أركان، لا يعرف أركان الصلاة ولا نواقض الإسلام ولا شروط الصلاة، هيا إلى الجهاد. ولهذا رأينا من تدعش من أبنائنا فجاهد وقتل أباه وأمه، جهاد باطل هذا، الجهاد له نظام وله ضوابط في الشريعة، وهو أعلى ذروة سمام الإسلام، وقد يكون فرض كفاية وفرض عين، ولا بد من راية، راية الإمام، ولا بد من إذن ولي أمر المسلمين، يأتي شاب يقول يا رسول الله إذن لي بالجهاد، الصحابة الصحيح أنهم كلهم علماء، والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، سلمنا بهذا، ويرى الذين أوتوا العلم قالوا المفسرون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم علماء. ومع هذا أيها الإخوة ركزوا معي، خلكم معي جماعة، يأتي شاب يقول يا رسول الله ائذن لي بالجهاد، لماذا لم يستأثر بالحكم بنفسه وهو عالم، فإن أخطأ فأجر وإن أصاب أجرا، لا منهج، لا بد من غاية، لا بد من إذن الإمام الأعظم الذي ينظر بخلاف نظرة عامة الناس، ويعرف ينظر إلى ما وراء الأكمة، وهم أعرفوا في الأمور السياسية والأمور الرعية وحماية الثغور وإقامة الحدود والقيام على مصالح العباد والبلاد، ائذن لي بالجهاد، انظر الحكمة، أحي والده؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، قيامك على عمتك وخالتك وجدتك وخدمتها هذا جهاد بر. فقال له ففيهما، وجاءته آخر قال ألك من أم ألك من خال؟ قال نعم، فالزم رجلها فالجنة، ثم حديث عند النسائي وغيره. فالشاهد انظر إلى منهج الصحابة في قضية الأمارة والولاية والتعامل مع الحكام، كيف ذهب يستأذن ولي أمره عليه الصلاة والسلام إذن لي بالجهاد، ومن فرد برأيه كما يفعل دعاة فقه الواقع، دعاة الفتنة، دعاة على أبواب جهنم الآن تجدونهم عبر المنصات وعبر المواقع، يدعون الناس إلى جهنم، ومن أجابهم أو أطاعهم قذفوه فيها عياذا بالله. والمشكلة أنهم باسم الدين يفسدون الإسلام باسم الإسلام، يفسدون الدين باسم الدين. شبابنا هيا إلى الجهاد، طفل صغير، ما رأيكم لو ربي هكذا الطفل الصغير على هذه المعاني، شحنات تحريضية، يرى الدنيا كلها جهاد في جهاد. ومثل بقرآني وإيماني أصد الكافر الجاني، هل عندنا في السعودية كفار؟ ما عندنا، كلنا موحدين مسلمين، صلي ونصوم، شوف شعورات تكريرية، أصد الكافر الجانب القائم لا يفهم معاني الفاتحة ولا مقاصد الفاتحة. قال ابن القيم رحمه الله: سر الإسلام في القرآن، وسر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. أخذ ابن القيم رحمه الله هذه الآية وألف فيها 3 مجلدات: مدارج السالكين تحت في بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بقرآني وإيماني أصد الكافر الجاني. من هذا الكافر؟ أبوه وأمه، قتل أباه وأمه، تدعش علينا، كفر الحكام وكفرنا، وفجر مساجد المسلمين. هذه الشحنات التحريضية عبر الأناشيد من اختراع الإخوان، هذا التنظيم المجرم الذين قلت أنهم كذبة وخونة لدينهم ولبلادهم، تنظيم الإخوان كذابون وخونة وسرق، سرقوا الجمعيات الخيرية، هيئة الإغاثة، الحرمين، يدخلون في الشؤون الاجتماعية، اخترقوا التعليم، اخترقوا الشؤون الاجتماعية، حلقات التحفيظ باسم الإسلام، يسرقون كلما احتاجوا، رفعوا حاجة فلسطين، ريال فلسطين نصفه في الجيب، فهم سرق، يستغلون كل موقف، هم يوظفون الأحداث والمواقف والوقائع لصالحهم، ويسقطون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على ما يريدون من أحداث، ويتركون يقولون السلف العلماء هم رجال ونحن رجال، لهم عقول ولنا عقول، لا لا يزال هذا الأمر. ومن مثل هذا كتاب الله في أيماننا، أنشود هذه عندهم، هذا الشباب مهيئ ليسودا. ماذا فهمتم من هذا؟ هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا، هذا خروج، هذا الشباب جاهد القيادة، القيادة موجودة والدولة قائمة بأمرائها وأمنها ورجالاتها وحكومة قائمة، ماذا يريد الشباب أن يسودوا؟ هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا. انقلاب، انقلاب على السلطة، خروج على الحكام. انظر كيف هذه الشحنات التحريضية ضحكوا علينا مليا من الدهر ورضحا من الزمان، يوزعون الأشرطة ونشتريها لأبنائنا ونفهم معانيها. شوف الخبث، انظر إلى الخبث، انظر إلى خبثهم وإجرامهم في إطلاق هذه الشحنات عبر هذه الأناشيد التي يزعمون أنها إسلامية، وهي في الحقيقة هذه أبيات لغوية عربية، هذه أناشيد إسلامية. إذا قلنا إسلامية معناها بقية الأناشيد كفرية ضد الإسلام الكل، أم كيف تكون المسألة هكذا؟ ومنها أيضا أنهم يحولون بين العلماء الكبار ربانيين أرباب المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح، وبين تعلمهم له. فإذا ما سمعوا بمحاضرة لشيخ من أصحاب المنهج الصحيح، عالم رباني، أخذوا الطلاب في باص وذهبوا بهم لطلعة أو لرحلة، صرفوهم، لا يتناندون إليها، لأنهم يعرفون قوارع النصوص ضدهم وضد منهجهم. قال الله وقال رسوله. وبلادنا هذه المملكة العربية السعودية دولة سلفية، يا جماعة الخير، نشرف ونفخر ونعتز أن دولتنا المملكة العربية السعودية دولة على منهج النبوة، على منهج السلف الصالح. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كل عداء للمملكة عداء للحق وللهدى وللخير. تحكم الشريعة، ترعى التوحيد، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ترعى الحرمين، تضع المصحف النبوي نور من المدينة وتوزعه مجانا، لا يأتي حاج أو معتمر أو زائر إلا ويحمل هذا النور إلى الدنيا، كل الدنيا، تعنى بالحديث النبوي، مسابقة الملك عبد العزيز القرآن الكريم، مسابقة الأمير نائف رحمه الله للسنة النبوية، خير في خير، نور في نور في السعودية. ماذا يريد أرباب التنظيمات الحزبية وهذه الأفكار؟ يريدون فساد الديار، يريدون أن يفرقونا، يريدون التفرقة بين الحاكم والمحكوم، يريدون الفوضى والفساد، يريدون صوملتنا باختصار، يريدون منا أن نكون لاجئين كما كانوا في بقية الدول، في دول المظاهرات والاعتصامات والانقلابات والفوضى، حين خرجوا على حكامهم فعمتهم الفوضى والبأس، وحطم الاقتصاد، ووقفت عجلة التنمية، وعم الفزع والخوف، وفزع الناس حتى ما استطاعوا أن يذهبوا لمصالحهم ولا يؤدوا أعمالهم، خوف وفزع. بينما أنت في هذا البلد المبارك تعيش أمنا وسكينة ولحمة واحدة واجتماعا ورغد عيش وهدوءا وسكينة، يحسدوننا على ما آتانا الله من فضله. فلهذا كما ترون سمموا أفكار أو بعض أفكار أبنائنا لما جاء بهم في عهد الملك فيصل رحمه الله، لما بطش بهم حاكم مصر يومئذ فجاء بهم، ثم وضعوا في بعض الجامعات واشتغلوا هنا وهناك، فأخذوا يلقون هذه الجرعات الفاسدة وهذه الشحنات الحزبية في عقول بعض أبنائنا ممن تأثر بهذا الفكر وهذه الحزبيات. والمعال المسلمون حزب واحد، حزب الله، أتباع الكتاب والسنة، منهج السلف الصالح. ونحن نكرر هذه الكلمة، السلف، من هم السلف؟ السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل وتلقوا الوحيين الكتاب والسنة غضا طريا، وفعلوه في دنياهم عقيدة وعلما وعملا وقولا وفعلا وتصورا وأخلاقا وسلوكا. وأنا أحيلكم على كتاب مفيد جدا، اكتبوه تستفيدوا منه. هذا الكتاب ألفه شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدغري، قطوف من نعوت السلف، ما يتجاوز 50 صفحة، لكن والله فيه علم غزير. قطوف من نعوت السلف، اكتبوه، سجلوا، عندنا إما خطبة سجلوا كذا، خذوه، موجود في المكتبات، قطوف من نعوت السلف، يبين لك منهج السلف مع الدليل، ومن هم السلف، الصحابة، التابعون، ومن سار نجيم إلى يوم الدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك، ولا تستوحج من قلة السالكين وكثرة الهالكين. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ليس معه أحد كما الحديث الصحيح. سجلوا، قطوف من نعوت السلف. كتاب آخر أيضا يفيدكم: الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، كان يدرس قبل مدة في كلية المعلمين في جازان للشيخ زيد المدخلي، الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، هذا كتاب جيد. وكتاب آخر: الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، موجود الكتاب، وهو كتاب جيد لشيخنا الشيخ زيد محمد المدخلي رحمه الله. وإن مات العلماء الناس موتى وأهل العلم أحياء بكتبهم وفكرهم علمهم، ولا علم السلف ذهب صافي. الإرهاب وآثاره السيئة على أفراد الأمم للشيخ زيد المدخلي. في كتاب آخر أعطيه درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، مفتي المنطقة سابقا، عالم فقيه محدث منظر، له صولات وجولات وحوارات مع أهل الحزبيين فجرة الذين ناوؤوه وعارضوه وشنعوا عليه. هذا الكتاب اسمه المورد العذب الزلال، سجلوا. سمعتم بهذا الكتاب يا جماعة؟ موجود ومطبوع، المورد العذب الزلال، في من تقد على الجماعات الدعوية من العقائد والأعمال. وهذا كتاب كما قلت ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، يحتاجه الداعية والخطيب وإمام المسجد والمربي ومدير الدائرة، حتى يبين له الأفكار المنحرفة والحزبيات المقيتة الخبيثة التي تريد أن تعبث بالعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة حزب واحد، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم. أما بقية الأحزاب من الإخوانيين أو التبليغيين أو السرورية أو القطبية أو داعش، أو كلهم له إمام، وإمامهم غير معصوم، وإمامهم غير معصوم. نكمل بعد الأذان. هذه الأحزاب والتنظيمات والتوجهات الفكرية لكل إمام وأئمتهم غير معصومين. أما أهل السنة والجماعة فإمامهم معصوم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإمتهم غير معصومين. واعلم أيها الإخوة أن هذا التنظيم المجرم الإرهابي الخبيث، تنظيم الإخوان المفسدين المفلسين، ليش قلنا مفلسين؟ تعرف يا أخي الجواب، أفلسوا من العقيدة الصحيحة، أفلسوا من التأصيل العلم الشرعي، من التأصيل الشرعي، أفلسوا من اتباع المنهج الصحيح أهل السنة والجماعة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا التنظيم خرج من رحمه، أنبت لنا تنظيم الإخوان السرورية، فرقة تفجر وفرقة تستنكر، يا خبثاء يا مجرمون، شوف الجريمة، هذا يقول للتفجر وبعدين ذكروا في كتبهم، لا نتألى عليهم، فرقة تفجر وفرقة تستنكر، وربما تقربوا إلى الحكام وتقربوا إلى المسؤولين حتى يعني، لأنهم يكذبون أصل الغاية عندهم كما بين الشيخ تبرر الوسيلة، يكذب عادي، والمؤمن لا يكون كذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من بخيلا نعم جبانا نعم كذابا، قال لا، هم يكذبون لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. خرج لنا من رحم هذا التنظيم السرورية، تنظيم الإخوان أنبت لنا نبتة سرورية، أخبث أسسها محمد سرور زين العابدين مدرس رياضيات كان في الحساء أو في الشرقية، ثم خرج علينا واتهمنا بالوهابية وال يعني بهذه والجامية، يلمزون أهل السنة الآن بالجامية والمدخلية، جامية والمدخلية، هذا شأن أهل البدع والحزبيات قديما وحديثا. فلمز أهل السنة بالحشوية والمشبهة والمجسمة، والآن يقولون مدخلية أو مداخل، ويقولون جامية، ويقولون لا دعهم يقولوا ما يشاءون، بيننا وبينهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذه أصول الاعتقاد الصحيح. أصول الاعتقاد الصحيح يقوم على ثلاثة أركان أو ثلاثة أصول، أولها القرآن الكريم، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها فهم سلف الأمة. وإنما وقع الافتراق والخلاف والتحزب بسبب الثالث، في الثالث، وهو الخروج عن فهم سلف الأمة. هم رجال ونحن رجال، لهم عقول ولنا عقول، فشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة بالثالث، الأصل الثالث، خرجوا عن فهم السلف. السلف أقربوا إلى عهد النبوة، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولهم من الآثار ما لهم، وهم أبعد الناس عن الوقوع في المهلكات والمحرمات، وهم أعلم الناس بالحلال والحرام، وهم أرحم الخلق، أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، ومع هذا يخالفونهم في فهم النصوص. فالحزبيون من الإخوان أو التبليغيين أو السروري أو القطبية يلوون أعناق النصوص الشرعية لي، ويتمحلون منها الأحكام، ويسقطونها على الوقائع والأحداث، ويضفونها لصالحهم حتى توافق توجهاتهم وأهوائهم وأهواءهم ورغباتهم وشهواتهم عياذا بالله. أنبت لنا تنظيم الإخوان السرورية والقطبية أتباع سيد قطب محمد قطب علي قطب، وانتهت السلسلة طويلة، كل أبوهم هؤلاء يكفرون المجتمع، بل إن سيد قطب يرى أن مساجد المسلمين معابد ولا يصلي الجمعة، يقول لأن الخلافة آسف الخرافة الإسلامية سقطت، والجمعة لا تقوم إلا خلف خليفة، ما دام ما لا توجد خليفة فما في صلاة جمعة. أي فكر أعوج هذا، وأي منهج منحرف هذا الذي يعتقده في كتابه ظلال القرآن، هذا كتاب كل حيات وعقارب وفضائع، فضائع لا يقرأه إلا طالب العلم المتبحر الذي يفقه جيدا، يسب الصحابة ويطعن في الأنبياء، ومرة تراه جهميا ومرة خارجيا ومرة صوفيا ومرة معتزليا ومرة يقول بوحد الوجود، مصائب وانحرافات مواجهة متلاطمة في هذا الكتاب، أعني في ظلال القرآن، ولا يصلح تفسيرا. في كتاب معالم على الطريق يزعمون الإخوانيون في هذا التنظيم أنه يجمع بين كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب وبين كتب سيد قطب، كذبوا لعمر الله، ليس هذا كان، هذا يهمل التوحيد الإلهية الذي من أجله وقع الصراع بين الأنبياء والرسل، وهو منهج الأنبياء والرسل، وبين منهج هؤلاء الذين شطوا بعيدا عن التوحيد وأهملوه، ولن تقوم لهم طائمة، هم كلاب النار شذاذ الآفاق، إنما ميليشيات وعصابات إجرامية تكفر وتفجر وتفعل هنا وهناك وتفرق الأمة إلى قيام الساعة عياذا بالله. فأنبت لنا التنظيم السرورية، أنبت القطبية بعد سيد قطب وسيد قطب ومحمد قطب، وأتبع أنبت لنا أيضا داعش، ما أدرك ما داعش، وأنبت لنا أيضا القاعدة الذين يكفرون الخلق ويكفرون المسلمين ويكفرون الحكام ويفجرون مساجد المسلمين. كل هذه التنظيمات لو تأملت جيدا ونظرت بعين الاعتبار والتفكر رأيت أن أصلها هذا التنظيم الخبيث، تنظيم الإخوان الإرهابي. فإذا نخلص إلى القول بأن خوارج العصر، لكل عصر خوارج، وخوارج هذا العصر من يا جماعة؟ أبغى أسمع من هم خوارج العصر. تنظيم الإخوان المسلمين، لأنهم سموا أنفسهم مسلمين فاحتكروا الإسلام فيهم وما عداهم فليس بمسلم، هذا منهجهم. وسموا أنفسهم إخوان والبقية ليسوا بإخوان، هذا لا دليل عليه، حتى الاسم فيه بدعة، اسمهم مبتدع. فخوارج العصر هم تنظيم الإخوان المفسدين، قبحهم الله، قاتلهم الله، أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أيا كانوا. هل تعلمون أن هذا التنظيم الخبيث، وقلته في محاضرة في جامع الأمير صيتا قبل سنة أو سنة ونصف في جيزان، هذا التنظيم الخبيث دخل 72 دولة يا شيخ محمد، 72 دولة، انظر كيف تغلغلوا وسوساط الدول، باسم الشؤون الاجتماعية، باسم تحفيظ القرآن، باسم الجمعية الخيرية، باسم خدمة الناس، قدم خدمات للناس، يستميلون كما قال قائدهم قديما الخوارج عبد الله بن سبع، ماذا قال؟ أظهروا الطعن في الأمراء ورائكم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. انظر إلى الخبز، لهم أصل، هذا تنظيم الإخوان، جده الأبعد البعيد عبد الله بن سبأ اليهودي بن السبائية الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر والنفاق وبين وأخذ يجيش ويحرض على الحاكم يومئذ أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وحتى تظاهروا عليه وحاصروا 42 يوما وقتلوه، كسروا أضلاعه في بيته، منعوه من صلاة الجمعة. عثمان بن عفان تستحي منه الملائكة ذي النورين، زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه. وهكذا تنظيم الإخوان هدفهم الحكم، التحريض على الحكام، كما أن عبد الله بن سبأ إنما خرج ألب الناس باسم الدين، قال أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. فجرة يكذبون، تنظيم الإخوان كذبة، فجرة، خونة، لصوص، مفسدون للعباد والبلاد والأخلاق والأرزاق. فما هو الحل؟ الحل أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وعندنا في هيئة كبار العلماء كوكبة من العلماء الربانيين السلفين نفخر ونعتز بهم، ومن عنت عليه مشكلة أو مسألة فليسأل، ألا سألوا؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بفهم سلف الأمة. وإياك أن تأخذ اعتقادك أو دينك عن مثقفين، ولهذا قول لا تأخذ العلم الدين من مصحفي، القرآن مصحفي، ولا من الدين من صحفي ولا مصحفي، إنما العلماء أرباب الدليل والأثر، يغوصون في الأدلة، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وينظرون ماذا قال أبو بكر، ماذا قال عمر، ماذا قال عثمان، ماذا قالت عائشة، ماذا قال جابر، ماذا قال ابن تيمية، ماذا قال أحمد بن حنبل، ماذا قال ابن القيم، ما هو قال ابن الكثير، ماذا قال ابن مسعود، ماذا قال علماء كبار هامات وقامات في الطاعة والاعتقاد والتعبد، يصبرون النصوص الشرعية ويغوصون في محيطاتها ليخرجوا لنا اللآلي أو الجواهر والمرجان. عد إليهم، موجود فيك السلف، اعتقاد السلف موجود، اعتقاد السلف موجود، كتبهم موجودة، شرح السنن البربهاري واللالكائي، العقيدة الطحاوية الحنفي والعقيدة الواسطية شرحها علماؤنا ثلاثة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، في مجلد واحد، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، ثلاثة مجلدات، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تيسير العزيز الحميد، هذه أيضا مجلد، فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، موجودة كتب الاعتقاد واضعة، المعلوم في المعاملة بين العلاقة، المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم للشيخ عبد العزيز بن باز، في كتاب لحقوق السلطان أيضا للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، كتاب السياسة الشرعية، ومنهاج السنة النبوي 9 مجلدات لابن تيمية، هذا كتاب منهج حياة، ألا قرأوه؟ ما يقرؤون، لكن يأخذون فتات من الصحف من القنوات، والقنوات فيها إرجاء. الآن ترون الآن على بلادنا حملات مسعورة وحرب ضروس أعلنها أعداؤها الحزبيون الإخوانجيون هنا أو هناك، جندوا أقلامهم وأجرعوا سيوفهم ورماحهم، جردوا سيوفهم وأجرعوا رماحهم وسهامهم للنيل من عقيدتنا وبلدنا وحكامنا، أعلنوا حربا ضروسا علينا. فالمسؤولية عظيمة، إن الواجب على كل مسلم، على كل مواطن سعودي أو مقيم في هذا البلد أو زائر، إن الواجب عليه أن يدافع عن السعودية، والدفاع عن السعودية واجب مقدس، لأنها مهبط الوحي، لأنها بلد الحرمين، لأنها قائمة على الدين، لأنها قائمة على الشريعة، لأنها تحكم شرع الله، لأنها تؤدي الحقوق، لأنها تأمر بالحق وتحكم بالحق وتدعو إلى الحق وتدافع عن الحق وستنتصر بإذن الله الحق. واجب علينا جميعا ندافع عنها، هذا على الثغور بسلاحه، وهذا في خطبته: دافع عن بلدك، دافع عن ولاة أمرك، دافع عن العقيدة الصحيحة التي نعمل في هذا البلد، عن منهج الحق، منهج أهل السنة. وهذا بكلمته، وهذا المدرس في فصله، والمدير في إدارته، والتاجر في سوقه. المسؤولية عظيمة، الذئاب العاوية والكلاب النابحة من حولنا تنبح وتعوي، كلها على هذا البلد المبارك، ولكن لن يستطيع بإذن الله تعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالدولة السعودية، المملكة العربية السعودية، قائمة على التوحيد، ناصرة للدين، فستنتصر بإذن الله تعالى مهما شنشن المشنشنون، ومهما هوش المهوشون، ومهما عمل المرجفون. السعودية منصورة، والأعداء مقهورة، والأذناب مبتورة بإذن الله تعالى. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، واحفظ أمراءنا، واحفظ حكامنا، واحفظ علماءنا وولاة أمرنا، واحفظ هدوءنا وسكينتنا واجتماعنا ورحمتنا ورغد عيشنا، وجنبنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا يا رب العالمين. اشف مرضاهم واقبل شهداءهم، واشف جرحاهم مرضاهم يا رب، اجبر كسرهم يا رب العالمين. نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها وزيرنا المبارك شيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ثم نشكر من بعده مدير فرع الوزارة في منطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، نشكر مكتب الدعوة والإرشاد في محافظة الدائر، ونشكر إدارة الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في هذه المحافظة المباركة، ونشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا لقاء طيبا مباركا. وجزيتم خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا معكم أحبتي في الله في هذه الليلة عن موضوع له من الأهمية بقدر ما حصل من آثاره التي تعاني منه كثير من الأمم. هذا الموضوع عن فرقة ظهرت وانتشرت بعد أن كانت مستخفية تعمل في الخفاء، ولكن الله جل وعلا حفظ هذا الدين
وهيأ له من يقوم برعايته وحمايته. تلكم الفرقة أو الجماعة هي جماعة تنظيم الإخوان المسلمين، وقد حصل لها من الوقت ما حصل، وترتب على شرها ما ترتب، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على علاج هذه العلة الاجتماعية بل العقدية، أن يعطيهم القوة، قوة الحجة والبرهان وقوة السلطة. الله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذه الجماعة تابع لمؤسسها حسن البنا الذي تبنى هذا الفكر ودعا إليه وأنشأ له الجماعة. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في ذكر بعض صفاتها: من صفاتها التهاون في توحيد العبادة الذي هو أهم شيء في الإسلام، ولا يصح إسلام عبد إلا به. كذلك سكوتهم وإقرارهم للشرك الأكبر من الدعاء لغير الله والتطوف بالقبور والنذر لأصحابها والذبح على اسمهم وما إلى ذلك. ثالثا أن منهج الإخوان مؤسسه يعني حسن البنا صوفي له علاقة في الصوفية، حيث أخذ البيعة من عبد الوهاب الحصافي على طريقة الحصافية الشاذلية. رابعا وجود البدع عندهم وتعبدهم بها، بل إن مؤسس المنهج يقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس ذكرهم ويغفر لهم ما قد مضى من الذنوب في قوله: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر يعني إلى مجلس ذكرهم في أي قطر من أقطار الأرض، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. خامسا دعوتهم إلى خلافة، وهذه بدعة، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام أتباعهم ما كلفوا إلا بالدعوة إلى التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالدعوة إلا إلى التوحيد لما جمع قريشا، صعد جبل أبا قبيس ونادى بأعلى صوته: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمعوا حوله وقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب وقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ عرفوا معنى لا إله إلا الله بأنها هي تنقلهم من عبادة العباد بل الجماد والشجر والحجر والنجوم والكواكب إلى عبادة خالق هذه المخلوقات. سادسا، عدم الولاء والبراء عندهم أو ضعفه، ويتبين ذلك من دعوتهم للتقريب بين السنة والشيعة، وقول المؤسس نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. سابعا، كراهتهم لأهل التوحيد وأصحاب الطريقة السلفية وبغضهم لهم، ويتبين ذلك من كلامهم في الدولة السعودية التي قامت على التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، ومن قتلهم لجميل الرحمن الأفغاني لكونه يدعو إلى التوحيد وعنده مدارس يدرس فيها التوحيد. ثامنا، تتبعهم لعثرات الولاة والتنقيب عن مثالبهم سواء كان صدقا أو كذبا، ونشرها في الشباب الناشئ ليبغضوهم عندهم وليملأوا أوقاتهم وقلوبهم حقدا عليهم على ولاة الأمر. تاسعا، الحزبية الممقوتة التي ينتمون إليها فيوالون من أجل هذا الحزب ويعادون من أجله. عاشرا، أخذ البيعة على العمل للمنهج الإخواني بالشروط التي يمليها المؤسس أو نائبه ويلتزم بتطبيقها الطرف الثاني الضحية، وأغلبهم من صغار السن لا يدركون أبعاد ومخاطر هذه البيعة المبتدعة. أما وسائلهم وأساليبهم في اقتناص الشباب وأخذهم إلى محارق الفكر الإرهابي، فمن ذلك نبذ التنظيم لأهل العلم والسنة، لأنهم يعلمون بأن علماء السلف يكشفون أسرار المبتدعة ويحذرون الناس منهم، لذلك فإن التنظيم يعمل جاهدا على عزل أتباعهم ولا سيما الشباب والسلفيين منهم. ثانيا، أن التنظيم الإخواني يسعى جاهدا إلى احتواء الفرد في الجماعة قبل أن تجتذبه أفكار أخرى، فإذا تمكنوا منه أحاط به التنظيم كسوار المعصم. ثانيا، العمل الدؤوب والجاد على اختراق جميع الهيئات أملا في السيطرة عليها وبث الفكر الإخواني من خلالها، وليتمكنوا إلى قيادات عليا تخدم تنظيمهم. رابعا، من الأساليب لإدخال الشباب في التنظيم التعتيم والسرية والإمعان في التخفي، فكل القادة يقولون لمن يريدون منهم الانضواء تحت قيادتهم، يقولون لهم الأرض مظلمة وأنتم مضطهدون ومراقبون ولا بقاء لكم إلا بالتنظيمات السرية، فالشباب في عزلة تامة عن أخبار مجتمعهم الذي يعيشون فيه. رابعا، صرح المرشد العام لتنظيم الإخوان لأعضاء حزبه وأفراد جماعته قائلا أن الحكومات ستحاربكم والناس سيكونون ضدكم لتكونوا دائما على خوف وحذر، وإن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس، ويوم يعرفونها ويدركون أهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية، إلى أن قال سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام، يعني الإسلام الذي هم عليه. أما الإسلام الأصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة فلا يخفى على أحد. يقول سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم، وستجدون أصحاب التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوي الجاه والسلطان، وستقف في وجوهكم كل الحكومات على السواء، وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وتضع العراقيل في طريقكم. خامسا من الأساليب التي يتسلح بها التنظيم لاحتواء الشباب وغسل أدمغتهم فكريا، الاتكاء على ما يسطره سيد قطب في كتبه المظلمة، ومن ذلك قوله في ظلاله جيم 4 صفحة 2009 في حق الإسلام أن هذا المجتمع الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. أراد بذلك أن يدفعهم إلى العزلة الشعورية ثم الانقلاب بزعم أنهم يعيشون في مجتمع جاهلي. سادسا، أراد حسن البنا أن يزرع فيهم نوعا من التميز والاختصاص كي يدفعهم إلى الحذر والسرية بزعم عدم وجود إمام للمسلمين وعدم وجود دولة للإسلام، وللرد على التصور على وللرد على التصور القطبي والبنائي نحو الأمة الإسلامية أنه تصور باطل ومفترى على الأمة، فالأمة مسلمة والخير باق بفضل الله تعالى، والشعائر التعبدية قائمة، والدعوة موجودة بالطائفة المنصورة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليست بحاجة إلى سرية. سابعا، تصوير أفراد المجتمع المسلم في نظر الجماعة بأنه مشغول بالتوافه عن المهام التي يجب أن تستحوذ على جل اهتمامهم، فيقيمون مسرحية فيها معلم اللغة العربية وآخر معلم فقه وآخر يمثل دور الدرويش الذي لا له ولا عليه، ثم يأتي دور الرجل المتكامل الذي يهتم بأمر المسلمين في العالم ويفرق بين الأصول والفروع. يعني علماء المسلمين من قد مات منهم ومن كان حيا لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يعرفون أصول الدين ولا فروعه. يأتي هذا الرجل المتكامل الذي يهتم بأمر المسلمين في العالم ويفرق بين الأصول والفروع والأولويات المتروكات، يظهر معاتبا أو زاجرا لهؤلاء الذين شغلوا أنفسهم في قضايا فرعية وتركوا المسلمين في العالم يذبحون ويقتلون. وبالموازنة بين الفريقين لا يجد الشباب الذي لا يعرف شيئا عن دقائق العلوم الإسلامية دون الوقوع في فك تلك المنظمة الماكرة. تاسعا، قادة التنظيم الإخواني يسعون إلى سدة الحكم في البلاد الإسلامية، فيبذلون في سبيل تحقيق هذا الهدف الغالي والنفيس ولو وصل الأمر إلى الانحراف عن الصراط المستقيم عقيدة ومنهاجا، فهم لا يهتمون بأصول الدين ولا بالدعوة إليها، ويربون الشباب على عدم المبالاة بذلك. عاشرا، من أساليبهم أن من دخل معهم في تنظيمهم فهو صاحبهم، يوالونه ولو كان من أخبث الناس ولو كان من الرافضة، يكون أخاهم ويكون صاحبهم. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمعون من هب ودب. 11 من أساليبهم التلون، فهم لا يحترمون السنة ولا يقيمون لها وزنا. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها. 12 خليط المخضرية، مثل ضربه لهم العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ضرب هذا المثل للمنتسب للفكر الإخواني، قال: كحاطب ليل يجمع ما يقع تحت يده وربما تلدغه الحية وهو لا يدري. فقال رحمه الله: إنهم مثل المخضرية. والمخضرية أنه كان رجل في سوق الملح بصنعاء يبيع الفول، فمرت به بجانبه بغلة فذركت، يعني راثت روثا مائيا، ثم التفت يمينا وشمالا هل يراه من أحد؟ فلم يره أحد، فحرك الفول بيده ثم يدعو الناس ويقول: مخضرية مخضرية، يعني اختلط الفول بروث البغلة. وهكذا تنظيم الإخوان مخلوط، ليس على صفاء وليس على قاعدة صلبة. 13 يتعمدون تجميع الدهماء لتكثير سوادهم. وضرب لهم مثلا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله برجل بنى مسجدا في سوق غاصة بالناس، ثم وقف بينهم يدعوهم إلى الصلاة قائلا: فليأتي كل واحد على ما هو عليه، المتوضئ بوضوئه والمحدث بحدثه والجنب بجنابته، بل وحتى الحائض والنفساء، لأننا لا نرد أحدا إذ قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل وكلنا إخوان مسلمون، ولا داعي للتشدد لأن التشدد يفرق بين صفوف المسلمين. قلت: وما أكثر القائلين بهذه الفكرة؟ والمصيبة أن يكون معلما أو خطيبا أو ينتمي إلى الدعوة، فمتى يكون العاجز عن علاج نفسه؟ متى يكون قادرا على علاج غيره؟ اللهم إلا إذا كان فكر التنظيم الإخواني مقدم عنده على منهج السلف الصالح والانضواء تحت لواء السنة الغراء، فيكون حاله كالفيروس الذي ينتشر في أوساط الأصحاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد ممرض على مصح. عباد الله، إن الجامع لسمات هذه الفرقة الضالة، فرقة الخوارج، هو الغلو في الدين. وأبرز جوانب الغلو في عقيدة الخوارج هو الغلو في تكفير المسلمين من أهل الكبائر، فخرجوا بهذا الفكر الخبيث عن الوسطية التي مدح الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقد أصابت هذه الآية الكريمة غلاة الخوارج في مقتل لا مناص لهم منها، وبناء على فكرهم هذا فهم يتخوضون في دماء المسلمين وأموالهم بحجة أنهم مرتدون عن الإسلام، فيكفرونهم بمعاصٍ لم يستحلونها، وقد وجدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم على مرتكبيها بالردة، بل نهى أن يكون المؤمن عونا للشيطان على أخيه، فقد كان رجل يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده على شرب الخمر، فقال أحد الحاضرين نال منه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما هؤلاء الغلاة فزعموا أن من ارتكب كبيرة فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، ويرتبون على الحكم بالردة استباحة الدماء والأموال. حملهم فكر ماذا؟ على أن غلوا في التكفير، فكفروا ولاة أمورنا، وكفروا كل من يمتثل أمر ولي الأمر بمقتضى عقد البيعة له والسمع والطاعة من رجال الأمن والعساكر والعلماء، بل وكل فرد من المواطنين لم يكن على فكرهم حتى آباءهم وأمهاتهم وذوي أرحامهم، هم تبع لولاة أمرهم، ولم يشفع عندهم أبوة أو أمومة أو ذو رحم. ووصفوا مجتمعنا الذي يدين دين الإسلام ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويعمل أعمال البر، وصفوهم بالمجتمع الجاهلي، فانعزلوا عن جماعة المسلمين وحرموا دخول دور التعليم والأعمال الحكومية والأموال التي تأتيهم من الدولة يرون تحريمها، ودخلوا في سلك جماعات تعتبر نفسها هي الأمة المسلمة، ومن عداهم فهو عدو لهم، ومن كان منهم ومعهم فهو وليهم، وهو المسلم والإسلامي وإن كان زنديقا مجاهرا بالكفر البواح، فيوالون ويعادون على هذا الفكر. ومن هنا استباحوا دماء المسلمين ولم يتورعوا عن دماء صبيان المسلمين فضلا عن كبارهم، ولم يتورعوا عن دماء النساء المسلمات، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال يزيد لا أعلم إلا قال يحقر أحدكم عمله من عملهم، يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز وجل. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. وإنما تتصف به هذه الفرقة الضالة الكذب الصراح الذي يعبرون عنه بالتقية، فإذا وقعوا في ورطة أو مأزق استعملوا الكذب للخروج مما وقعوا فيه. كذلك من وسائل تنظيمهم وأساليبهم التي يغرون بها أتباعهم الخيانة التي يظهر من تصرفاتهم، ويظهر على يد من مكن من مصلحة من مصالح الأمة في احتكار تلك المصلحة. فإذا جاءه السلفي المتميز عقيدة وعلما ومنهجا فإنه استبعد بحجة عدم الشواغر، وإذا طمع في دراسات عليا ماجستير أو دكتوراه فهذا أبعد عليه من الثريا. وأما لو جاء أحد من فصيلتهم فليطلب وليتدلل، فالعمل المطلوب متاح والمواصلة رهن إشارته حتى وإن كان فاشلا دراسيا وأخلاقيا. أما ثوابت الدين من عقيدة سليمة ومنهج قويم فهذا لا وزن له في قاموس الحزبيين. كذلك من أساليبهم ومن صفاتهم بل ومن أبرزها الغدر، فيدخل الغادر الذي يريد تنفيذ عملية إرهابية في أي مجتمع ولو كان في مسجد جماعة أو جمعة، وكلما كان العدد أكثر المكان مهم أمنيا أو دينيا، حتى ولو كان الحرمان الشريفان، فشهية هذا الغادر أشد ليرضي أسياده الروافض ويتقرب إليه بمحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا ومشاقة لله مشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فإلى الله المشتكى هذه الجماعة التي فاقت اليهود مكرا وخيانة وغدرا، فما مثلهم في أمة الإسلام إلا كالخلايا السرطانية في جسم الإنسان، ولكن قيض الله لهم أبناء الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، فهم بتوفيق الله أطباء هذا الداء، ومن ورائهم العلماء الربانيون قطب التوازن بين الراعي والرعية وطوع أمر الجميع جنود التوحيد أحفاد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والقعقاع وخالد وعمر وأبو عبيدة وأمثالهم رضي الله عنهم، الذين دكوا حصون فارس والروم، ولا يزال الدين الذي قاتل عليه أولئك السادة هو الدين الذي يقاتل عليه جنودنا والقادة، والذي نوصي به أنفسنا وأفراد مجتمعنا أن ننصر الله من أنفسنا لينصرنا على عدونا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما المآخذ على هذه الجماعة فمنها أولا أنهم يهربون من النصيحة ولا يحبون مواجهتهم بأخطائهم، لأنهم يخافون من تفرق الأمة عند المواجهة بالأخطاء وبث النصيحة، وحتى يبقوا على حب الناس لهم، ولذا قبلوا المبتدعة ملحقين بالجماعة كمستشارين، فساهموا في نشر البدع والخرافات في صفوف الجماعة، وبدأت الجماعة تنحل وتتحلل قواعدها. ثانيا من المآخذ على التنظيم الإخواني تقسيم الدين إلى قشور ولباب لمن دعاهم إلى السنة، وهذا تقسيم مبتدع، فالدين كله لباب ليس فيه قشور. ثالثا من المآخذ على التنظيم الإخواني التقية في أمور الدين، بمعنى أن يظهر على لسان المرء خلاف ما يبطن، وهذا لا شك نفاق يتعامل به الواحد منهم إن أراد إخفاء حق يخشى ظهوره، وهذا من أخطر الأمور، لأن الله تعالى قال في محكم كتابه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. رابعا نفور مؤسس حزب التنظيم الإخواني حسن البنا عن تقرير توحيد الألوهية، ولما طلب منه تأسيس دعوته على عقيدة أهل السنة والجماعة في تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة قال إذن ينفض عنا الناس، ولم يصرح في دعوته بعقيدة التوحيد، ولم يصرح بعقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما كانت مؤلفات جماعة الإخوان المسلمين تتصدرها عقائد أشعرية ومعتزلة وصوفية، واعتمد حسن البنا في تطبيقه للعقيدة حركيا أسلوب الخوارج، يظهر ذلك جليا في كتب أساطين الإخوان المسلمين مثل سيد قطب وغيره. خامسا من المآخذ على قادة التنظيم الإخواني ومما هو من أساليبهم في إغواء أتباعهم دعوتهم إلى التقريب بين الشيعة وأهل السنة، والشيعة يكرهون أهل السنة كرها شديدا ويسبون الصحابة رضي الله عنهم وينتقصون من قدرهم كما يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كما أنهم يحرفون القرآن المجيد ويردون جميع الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيحي البخاري ومسلم وفي جميع كتب السنة الصحيحة بزعم أن رواتها ليسوا من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما. قلت والسبب في رغبة تنظيم الإخوان في التلاحم مع الشيعة هو التقاء الطائفتين على بغض أهل السنة والجماعة، وأن الكل منهما يتمنى زوال كل عين تطرف، لأهل السنة والجماعة. ولا غرابة، فالتجانس الفكري يدعو إلى التجانس الروحي، فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والطيور على أشباهها تقع. سادسا، حرص قادة التنظيم الإخواني على زعمهم بوحدة الكلمة واجتماع الصف في مقابل إهمال دعوة التوحيد، مع أن دعوة التوحيد هي أساس الدين عند جميع المرسلين. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأن دعوة الإخوان لا تقيم وزنا لعقيدة التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الذي يتضمن توحيد وإفراد العبادة لله الواحد الأحد، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد الذي لا تصح العبادة إلا إذا أسست عليه، والذي جاء به المرسلون جميعا، ومن أجله خلق الله الخلق، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة لمن قام به وامتثله، وخلقت النار لمن حاد عنه وتجاهل. هذا التوحيد الذي لا تحب حركة الإخوان الدعوة إليه، ولا حتى الإشارة والدلالة عليه، يزعمون أنه يفرق الأمة ويشتت شملها ولا يجمعها على كيان واحد. وقد يتبرم الفرد من التنظيم من تكرار الدروس والكلمات فيه، فيقول: التوحيد التوحيد التوحيد، كأننا مشركون. فنقول له: كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد؟ سابعا، بناء على ما سبق من عرض أسلوب التنظيم في إهمال أصول الدين وترك دعوة المرسلين، فإنهم حريصون على جمع أفراد الأمة مهما كانت عقائدهم واعتقاداتهم. ولا يبالي التنظيم الإخواني أن يجتمع سني مع شيعي، وصوفي وموحد مع مشرك، وأشعري مع سني، وخارجي ومعتزلي وقدري ومرجئ مع ملتزم بالسنة، وملتزم بالسنة مع راد لها غير مصدق بها، ومستمسك بالدين الحق مع من مع مخلط في دينه. فالغاية عند تنظيم الإخوان المسلمين هو أن يجتمع هذا الحشد الجامع مهما كانت عقائدهم واتجاهاتهم. ولنا نحن أهل السنة والجماعة أن نسأل مؤسس تنظيم جماعة الإخوان: هل جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واستمر يناضل ويكافح مدة 23 سنة حتى يجمع هذا الغثاء، أم أنه ميز بين الإسلام وغيره من الديانات والعقائد، وحمل الأمة على عبادة الله وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن هذه القاعدة فقد تولى الله الحكم عليه في قوله عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما من الله على البشرية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل بعثته متحاربين متقاطعين متقاتلين، فجمع الله به شتات الأمة، وأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين متعاونين، يؤثر أحدهم أخاه على نفسه ولو كان به خصاصة. ذلك الإيثار الرائع الذي لا يوجد في أي مجتمع في العالم، حتى أثنى الله عليهم في قوله عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثامنا، من أساليب التنظيم وصف السلف الصالح بالزيغ، ودربوا شبابهم على هذا المنهج، معادين لأهل السنة، محذرين منهم، واصفين إياهم بكل قبيح شأن أهل البدع الذين يصفون أهل السنة بالحشوية، معاندين لأهل الحديث في كل زمان ومكان، واصفين إياهم بعدم الفقه في الدين وعدم الفقه للواقع الأليم زعموا. ولهؤلاء أمثالهم من الواقعين في أهل الحديث يقال: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قدروه وإلى قولهم وما قدروه راجع كل عالم وفقيه. وفي شأنهم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. تسعة من أساليب الجماعة أن الانقلابات غاية تربت عليها شرائح الإخوان من زمن حسن البنا إلى الآن، كما أن الاغتيالات السياسية أمر ثابت في دعوتهم. عاشرا من أساليب التنظيم الإخواني التفجيرات الجسدية، فنتيجة لفشل الإخوان في الوصول إلى صور الجهاد الحقيقية في الإسلام ولرغبتهم في نوع من الظهور في ميدان الجهاد بأي صورة من الصور، وليثبتوا لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة وأن وجودهم هو الأقوى، اخترع الإخوان فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غايتهم في الجهاد، فهي بدعة إخوانية. ومن ذلك فكرة استخدام الحزام الناسف لقتل الزعماء ورجال الأمن، وأكثر من يكون حطبا لهذا الفكر هم الشباب الذين يغرد بهم القادة، يغررون بالأوهام وأنه مجرد تنفيذ بمجرد تنفيذ العملية الانتحارية والتي يسمونها زورا وبهتانا استشهادية، فإن زوجاته من الحور العين في انتظاره. وقد وفق الله بعض الشباب عندما طلبوا منه تنفيذ العملية ووعده قائده بالوعود الكاذبة، قال له: كم لك في هذا العمل؟ فقال: كذا وكذا. فقال له: ولهذه المدة الطويلة ولم تتقدم لهذه المنكبة كما تزعم؟ 11 من أساليب تنظيم الإخوان المسلمين لإغراء الشباب إراد بعض قصص الصحابة، كقصة البراء بن مالك رضي الله عنه عندما طلب من الجيش أن يرفعوه على الرماح في معركة اليمامة لينزلوه داخل الحديقة التي يتحصن فيها مسيلمة الكذاب وجيشه، ففعلوا فاقتحم الباب وجالد عنه حتى فتحه لجند الله. فهذه القصة لا دليل لإخوان فيها، لأن البراء ما قتل نفسه وإنما قتله أعداء الدين، وأما المفجرون في أنفسهم فهم الذين يحركون وسائل التفجير في أنفسهم، وربما لم يقتل أحد غير من فجر نفسه. 12 من تلبيسات تنظيم الإخوان المسلمين على الشباب القصة الواردة في حديث الراهب والساحر والغلام والملك، وأن الإنسان يجوز له أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة ويهلك بها نفسه. والقصة طويلة، مفادها أن ملكا كافرا كان له ساحر كبير في السن، فطلب من الملك أن يبعث له شابا يعلمه السحر، فكلف الملك شابا يتعلم السحر من الساحر. فمر الشاب في طريقه إلى الساحر فوجد راهبا فعلمه الدين، فترك الساحر وظهر الشاب بالعلم، حتى أنه في يوم من الأيام وجد حية عظيمة قد منعت الناس من عبور الطريق، فقال الشاب: اليوم أعلم الحق مع الراهب أو الساحر. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماه فقتله ومضى الناس. وجاء أعمى فكان يجلس في مجلس الملك، فقال للغلام ادع لي ربك أن يرد علي بصري. فقال إذا آمنت بالله دعوته لك. فآمن فدعا له فرد الله عليه بصره. ولما رجع الأعمى إلى مجلس الملك مبصرا فسأله فأخبره الخبر، فجيء بالغلام فسأله فدل على الراهب، فجيء بالراهب فأمره الملك أن يكفر بالله فأبى فقتله، ثم جيء بالأعمى فطلب أن يكفر بالله، طلب منه أن يكفر بالله فأبى فقتل، ثم جاء دور الغلام فأمر به الملك أن يحمل على زورق فإذا توسط به البحر ألقوه يعني في البحر، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة ورجع الغلام إلى الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فأمر به أن يصعد به أعلى جبل ثم يلقوه منه، فلما وصل ذروة الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فتدهده الجبل ورجع يمشي إلى الملك، فقال الغلام للملك لست بقاتلي حتى تفعل ما أقوله لك، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ ساما من كنانتي ثم تصوبها إلي ثم تقول بسم الله رب هذا الغلام، فإذا فعلت هذا قتلتني. فلما نفذ الملك هذه الخطة وعلم الناس أن لهم ربا غير هذا الملك المتجبر، آمنوا جميعا برب هذا الغلام، فأمر الملك بحفر الأخاديد وأضرم فيها النيران، ومن لم يرجع عن إيمانه برب الغلام قذفوه فيها، وهي التي ذكرت في سورة البروج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن هذا في سبيل الله آمنت على يده أمة وهو لم يفقد شيئا لأنه مات وسيموت عاجلا أو آجلا. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل الآلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار، قلت وربما إلى المسلمين كما هو الغالب من جهاد الإخوان المسلمين، ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. قال ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أساليب التنظيم الإخواني في تربية أفراد الجماعة أن تبدأ التربية في حركتهم بصغار السن ليسهل ترويضهم والتحكم في رغباتهم ومشاعرهم، فهم يعرفون جيدا قول الشاعر إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا صارت من الخشب، فيعمد الحركيون إلى الهرب بالشباب من الواقع المتابع إلى الشواطئ وملاعب الكرة والمراكز الصيفية والمقابر حيث التوجيهات السرية التي لا يستطيعون التصريح بها في وسط العام، ثم الأناشيد الترفيهية والحماسية والمسرحيات والأفلام، ثم تحديد الخصوم والأعداء والعقبات، ثم بناء الآمال، ثم اختيار ترك الخلاف جريا على قاعدتهم الذهبية نمضي على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فأقول أحبتي في الله فلنتق الله عز وجل ولنعلم علم اليقين أن الإنسان في هذه الحياة مطالب بعبادة الله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نستقيم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بعقيدة سلفنا الصالح لنهتدي في ديننا ونسعد في دنيانا وأخرانا، ونحذر خطر الجماعات الإرهابية والتنظيمات الحزبية والولاءات الخارجية التي نهاية أمرها إفساد الدين والدنيا وخراب الديار والأوطان. ولنا عظة وعبرة في البلاد التي اجتاحتها عواصف الفتن وتسلطت عليها الأحزاب والجماعات والتنظيمات، كيف فعلت بها إذ أسقطت أنظمتها وفتكت بها ذبحا وقتلا وتشريدا وتدميرا؟ فلنحذر هذه الجماعات التي حذرتنا منها دولتنا حفظه الله، حفظها الله وعلماؤنا حفظهم الله تعالى وسموها لنا باسمها. وعلى رأس هذه الجماعات تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة في الداخل والخارج، فإنها تنظيمات تجر من ينتمي إليها ويعتز بها إلى التكفير ونزع البيعة والانخراط في العمليات الإرهابية والمساهمة فيها. فعلينا أن نحافظ على أبنائنا وبناتنا منهم، فإنهم يسعون ليلا نهار في اختطافهم عقيدة وولاء وانتماء لتجنيدهم في مصالحهم. ولنكن حذرين من الدعاة المتحزبين لهذه الجماعات، ومن علاماتهم أنهم لا يربون الجماهير على السمع والطاعة لولاة الأمور والدعاء لهم، ولا يحذرونهم من جماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة وأمثالها، ولا يحذرون الجماهير من رؤوس ورموز تلك الجماعات الضالة، بل على العكس نجدهم يمدحونهم ويثنون عليهم ويقدمونهم على أنهم دعاة مصلحون وأئمة مجاهدون. ومن علاماتهم أنهم لا تكاد تنطق ألسنتهم بالثناء على دولتنا وإبراز محاسنها لتوثيق العلاقة والصلة بين الراعي والرعية، بل يعدون ذلك من التطبيل والنفاق. وفي الوقت الذي نجدهم فيه أشد الناس مبالغة في الثناء والمدح على الأنظمة الخارجية التي تنتمي إلى حزبهم الإخواني، فعلينا المحافظة على وطننا واستشعار مسؤوليتنا عن أمنه واستقراره والتعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل من يهدد أمننا واستقرارنا، ولو كان ذلك التهديد صادرا من جار أو صديق أو قريب. علينا أولا أن نبين له الحق وأن نحذرهم من مخالفة ولاة الأمور ومن الخروج على جماعة المسلمين، فإن أبى فإنه يجب علينا أن ننصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأمن الوطن واستقراره وحمايته قضية لا مساومة عليها، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا. اللهم أصلح أعمالنا ونياتنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظ الله الجميع ووفقهم لما يحب ويرضى. ولا أستأثر بالوقت، فهناك الشيخ حسين المعافى حفظه الله، لعلنا نستفيد زيادة على ما أخذنا، ولكل ما عنده من الملاحظات، ونسأله جل وعلا أن يسدد الجميع لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا الشيخ محمد محمد عكور على هذا العرض الشيق الجيد والذي سرد فيه خطورة هذه الجماعة وأساليبهم ومخططاتهم الإجرامية الإرهابية لإفساد الدين، إفساد البلاد والعباد. قد أجاد وأفاد، ذكر كثيرا من أساليبهم وذكر الملاحظات التي هي عليهم، وما أحوجنا في هذا الزمن حيث كثرت الأفكار المحرفة، تعدد الحزبيات والمناهج الباطلة التي اخترعها البشر، أقول ما أحوجنا إلى أن نحذر منها ونتعرف عليها. فنحن في هذا البلد المبارك
في مملكتنا الغالية أمة واحدة، وهكذا يجب أن نكون أمة واحدة. الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، والكعبة قبلتنا، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إمامنا وولي أمرنا وبيعة في أعناقنا، نسمع ونطيع. هذا هو المنهج المسدد، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولا أنسى أن أشكر ولاة الأمر في هذا البلد المبارك الذين حكموا فينا شريعة الله في أرض الله، وأمنونا على عقيدتنا. فلن تجد في السعودية لا السحر ولا الانحرافات الفكرية ولا الضلالات ولا الشعوذة ولا الكهنة، هذه ممنوعة في هذا البلد، فهو بلد التوحيد والسنة، على هذا أسسها الملك عبد العزيز، ثم توفي رحمه الله وأبناؤه البر الذين توفوا كذلك إلى عصرنا الحاضر، عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. والأمر كما ترون توحيد وسنة، والدين قائم، والدولة قائمة على القرآن والسنة، وطباعة القرآن، توزيعه في العالم، ورعاية السنة. فالمملكة الأم الرؤوم للمسلمين في العالم. ولا أنسى أيضا أن أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، هذا الوزير المجاهد المخلص الذي ما يفتأ، يحرص على مثل هذه اللقاءات وهذه البرامج. وما هذا اللقاء الذي كان هذه الليلة حدثنا فيه شيخنا الشيخ محمد عكور إلا تحت برنامج لحمة وطن، وستأتيها لحمة أخرى وأخرى، تبصير الناس وتطهير بعض الأفكار المنحرفة وتحذيرهم من الضلالات والانحرافات الفكرية. نحن في المملكة العربية السعودية لسنا بحاجة إلى مناهج وافدة ولا إلى أفكار منحرفة ولا ضلالات عقدية. هنا الوحي بين مكة والمدينة 23 سنة، عظيم الملائكة يهبط على عظيم البشر، على محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا القرآن العظيم، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه. ومن هنا انطلق الصحابة من مكة والمدينة، حيث أسس النبي صلى الله عليه وسلم أول دولة إسلامية في المدينة النبوية، انطلق الصحابة يحملون هذا النور إلى شرق البلاد وعرضها، إلى طولها وعرضها، شرقها وغربها، يحملون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاتحين، مهللين، مكبرين. فلسنا بحاجة إلى أن نتطلع إلى مناهج أو إلى عقائد وانحرافات فكرية وحزبيات تأتينا من وراء البحار أو خلف الأسوار. فهذا التنظيم الخبيث، يعني تنظيم الإخوان الإجرامي، تنظيم الإخوان المفلسين، كان الشيخ مقبل الوادعي يسميهم تنظيم الإخوان المفلسين، أفلسوا من العقيدة الصحيحة، أفلسوا من التأصيل الشرعي، أفلسوا من لزوم منهج السلف الصالح، فهم بعيدون كل البعد، كما بين شيخنا في هذه الملاحظة التي سردها على أسماعكم. وما أحوجنا إلى أن نحذر ونحذر الجيل والأمة، نحذر أبناءنا وبناتنا وجيراننا ومن نعمل معهم ومن نسافر معهم ومن نرافقهم من هذه الضلالات وهذه الأفكار المنحرفة. هذه الجماعة الباطلة التي أسسها حسن البنا على الجماهيرية وعلى الخروج وعلى التكفير وتوحيد الحاكمية، ولا يعنون بتوحيد الإلهية، يعبد القبور في المساجد، الأمر عادي وطبيعي، لكن أهم مش الحاكمية، يأخذون بظواهر النصوص، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويكفرون الحكام، ومن ثم العلماء ما كفروا الحكام، كفروا العلماء، ومن ثم كفروا عامة الناس لأنهم ما كفروا العلماء، حتى قال سيد قطب إن البشرية قد ارتدت، فهم كفروا الخلق. ونحذر أيضا كما يجب علينا أن نحذر من هذا المنهج والفكر الخبيث الإجرامي الإرهابي، أن نحذر من كتبهم، احذروا كتب سيد قطب وكتب محمد قطب وكتب حسن البنا، رسالة التعاليم، تبه من رسالة التعاليم هذه لسيد لحسن البنا، حديث الثلاثاء، هم يحرصون على الرقائق وعلى السير وعلى الأخلاق والقيم والمبادئ، لكنهم لا يتطرقون للعقل، العقيدة هي الأساس، التوحيد. مهمة الأنبياء والرسل، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغيان، ما يلتفت للتوحيد الإلهي، لكن أحبابنا في الله أيها الأحباب، ومن هذا الكلام يضحكون على الناس، يحرصون على الجماهيرية كما قلت لكم، من خططهم الخبيثة وهذا التنظيم الإخواني المجرم، إلهاء وإشغال الشباب عن طلب العلم الشرعي وعن العلماء، وقفوا حاجز عثرة بينهم العلماء الربانيين، إلهاء الشباب بالأناشيد صباح مساء في البيت وفي الطريق في المدرسة وتحت الباص وفوق الباص وفي الطلعة بالأناشيد وسموها إسلامية. ما في أناشيد إسلامية، هذه أنبيات عربية، أناشيد إسلامية سلموها، وهذه الأناشيد طعموها وشحنوها بشحنات تحريضية تجيشية وتأليبية فيها خروج على الحكام، من مثل شبابنا هيا إلى الجهاد، شباب يجاهد لا يحسن الوضوء ولا يحسن أركان، لا يعرف أركان الصلاة ولا نواقض الإسلام ولا شروط الصلاة، هيا إلى الجهاد. ولهذا رأينا من تدعش من أبنائنا فجاهد وقتل أباه وأمه، جهاد باطل هذا. الجهاد له نظام وله ضوابط في الشريعة، وهو أعلى ذروة سمام الإسلام، وقد يكون فرض كفاية وفرض عين، ولا بد من راية، راية الإمام، ولا بد من إذن ولي أمر المسلمين. يأتي شاب يقول يا رسول الله إذن لي بالجهاد، الصحابة الصحيح أنهم كلهم علماء، والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، سلمنا بهذا. ويرى الذين أوتوا العلم قالوا المفسرون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم علماء. ومع هذا أيها الإخوة ركزوا معي، خلكم معي جماعة، يأتي شاب يقول يا رسول الله ائذن لي بالجهاد، لماذا لم يستأثر بالحكم بنفسه وهو عالم؟ فإن أخطأ فأجر وإن أصاب أجرا. لا، منهج، لا بد من راية، لا بد من إذن الإمام الأعظم الذي ينظر بخلاف نظرة عامة الناس، ويعرف وينظر إلى ما وراء الأكمة، وهم أعرف في الأمور السياسية والأمور الرعية وحماية الثغور وإقامة الحدود والقيام على مصالح العباد والبلاد. إذن لي بالجهاد، انظر الحكمة. أحي والده؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، قيامك على عمتك وخالتك وجدتك وخدمتها هذا جهاد بر. فقال له ففيهما. وجاءته آخر قال ألك من أم ألك من خال؟ قال نعم. فالزم رجلها فالجنة، ثم حديث عند النسائي وغيره. فالشاهد انظر إلى منهج الصحابة في قضية الأمارة والولاية والتعامل مع الحكام، كيف ذهب يستأذن ولي أمره عليه الصلاة والسلام إذن لي بالجهاد، ومن فرد برأيه كما يفعل دعاة فقه الواقع، دعاة الفتنة، دعاة على أبواب جهنم الآن تجدونهم عبر المنصات وعبر المواقع، يدعون الناس إلى جهنم، ومن أجابهم أو أطاعهم قذفوه فيها عياذا بالله. والمشكلة أنهم باسم الدين يفسدون الإسلام باسم الإسلام، يفسدون الدين باسم الدين. شبابنا هيا إلى الجهاد، طفل صغير، ما رأيكم لو ربي هكذا الطفل الصغير على هذه المعاني؟ شحنات تحريضية، يرى الدنيا كلها جهاد في جهاد. ومثل بقرآني وإيماني أصد الكافر الجاني، هل عندنا في السعودية كفار؟ ها؟ ما عندنا، كلنا موحدين مسلمين، صلي ونصوم. شوف شحنات تكفيرية، أصد الكافر الجاني بالقرآن الإيماني، لا يفهم معاني الفاتحة ولا مقاصد الفاتحة. قال ابن القيم رحمه الله سر الإسلام في القرآن، وسر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. أخذ ابن القيم رحمه الله هذه الآية وألف فيها ثلاثة مجلدات، مدارج السالكين تحت في بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بقرآني وإيماني أصد الكافر الجاني. من هو هذا الكافر؟ أبوه وأمه، قتل أباه وأمه، تدعش علينا، كفر الحكام وكفرنا وفجر مساجد المسلمين. هذه الشحنات التحريضية عبر الأناشيد من اختراع الإخوان، هذا التنظيم المجرم الذين قلت أنهم كذبة وخونة لدينهم ولبلادهم، تنظيم الإخوان كذابون وخونة وسرق، سرقوا الجمعيات الخيرية، هيئة الإغاثة، الحرمين، يدخلون في الشؤون الاجتماعية، اخترقوا التعليم، اخترقوا الشؤون الاجتماعية، حلقات التحفيظ باسم الإسلام، يسرقون كلما احتاجوا، رفعوا حاجة فلسطين، ريال فلسطين نصفه في الجيب، فهم سرق، يستغلون كل موقف، هم يوظفون الأحداث والمواقف والوقائع لصالحهم، ويسقطون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على ما يريدون من أحداث، ويتركون يقولون السلف العلماء هم رجال ونحن رجال، لهم عقول ولا نعقول. لا لا يزال هذا الأمر. ومن مثل هذا كتاب الله في أيماننا، أنشود هذه عندهم، هذا الشباب مهيئ ليسودا. ماذا فهمتم من هذا؟ هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا، هذا خروج، هذا الشباب جاهز القيادة، القيادة موجودة، والدولة قائمة بأمرائها وأمنها ورجالاتها، حكومة قائمة. ماذا يريد الشباب أن يسودوا؟ هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسود. انقلاب، انقلاب على السلطة، خروج على الحكام. انظر كيف هذه الشحنات التحريضية ضحكوا علينا مليا من الدهر ورضحا من الزمان، يوزعون الأشرطة ونشتريها لأبنائنا ونفهم معانيها. شوف الخبز، انظر إلى الخبز، انظر إلى خبزهم وإجرامهم في إطلاق هذه الشحنات عبر هذه الأناشيد التي يزعمون أنها إسلامية، وهي في الحقيقة هذه أبيات لغوية عربية، هذه أناشيد إسلامية. إذا قلنا إسلامية معناها بقية الأناشيد كفرية ضد الإسلام الكل، كيف تكون المسألة هكذا؟ ومنها أيضا أنهم يحولون بين العلماء الكبار ربانيين أرباب المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح، وبين تعلمهم له. فإذا ما سمعوا بمحاضرة لشيخ من أصحاب المنهج الصحيح، عالم رباني، أخذ الطلاب في باص وذهبوا بهم لطلعة أو لرحلة، صرفوهم، لا يتنادون إليها، لأنهم يعرفون قوارع النصوص ضدهم وضد منهجهم. قال الله وقال رسوله. وبلادنا هذه المملكة العربية السعودية دولة سلفية. يا جماعة الخير، نشرف ونفخر ونعتز أن دولتنا المملكة العربية السعودية دولة على منهج النبوة، على منهج السلف الصالح. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كل عداء للمملكة عداء للحق وللهدى وللخير. تحكم الشريعة، تحكم الشريعة، ترعى التوحيد، تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، ترعى الحرمين، تضع المصحف النبوي نور من المدينة وتوزعه مجانا، لا يتحاج أو معتمر أو زائر إلا ويحمل هذا النور إلى الدنيا، كل الدنيا. تعنى بالحديث النبوي، مسابقة الملك عبد العزيز للقرآن الكريم، مسابقة الأمير نائف رحمه الله للسنة النبوية. خير في خير، نور في نور في السعودية. ماذا يريد أرباب التنظيمات الحزبية وهذه الأفكار؟ يريدون فساد الديار، يريدون أن يفرقونا، يريدون التفرقة بين الحاكم والمحكوم، يريدون الفوضى والفساد، يريدون صوملتنا باختصار، يريدون منا أن نكون لاجئين كما كانوا في بقية الدول، في دول المظاهرات والاعتصامات والانقلابات والفوضى. حين خرجوا على حكامهم فعمتهم الفوضى والبأس، وحطم الاقتصاد، ووقفت عجلة التنمية، وعم الفزع والخوف وفزع الناس، حتى ما استطاعوا أن يذهبوا لمصالحهم ولا يؤدوا أعمالهم، خوف وفزع. بينما أنت في هذا البلد المبارك تعيش أمنا وسكينة ولحمة واحدة واجتماعا ورغد عيش وهدوءا وسكينة، يحسدوننا على ما آتانا الله من فضله. فلهذا كما ترون سمموا أفكار أو بعض أفكار أبنائنا لما جيء بهم في عهد الملك فيصل رحمه الله، لما بطش بهم حاكم مصر يومئذ، فجيء بهم ثم وضعوا في بعض الجامعات واشتغلوا هنا وهناك، فأخذوا يلقون هذه الجرعات الفاسدة وهذه الشحنات الحزبية في عقول بعض أبنائنا ممن تأثر بهذا الفكر وهذه الحزبيات. والمعال المسلمون حزب واحد، حزب الله، أتباع الكتاب والسنة، منهج السلف الصالح. ونحن نكرر هذه الكلمة، السلف، من هم السلف؟ السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل وتلقوا الوحيين الكتاب والسنة غضا طريا، وفعلوه في دنياهم عقيدة وعلما وعملا وقولا وفعلا وتصورا وأخلاقا وسلوكا. وأنا أحيلكم على كتاب مفيد جدا، اكتبوه تستفيدوا منه. هذا الكتاب ألفه شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي، قطوف من نعوت السلف، ما يتجاوز 50 صفحة، لكن والله فيه علم غزير. قطوف من نعوت السلف، اكتبوه، سجلوا، عندنا إما خطبة سجلوا الكتاب، خذوه، موجود في المكتبات، قطوف من نعوت السلف، يبين لك منهج السلف مع الدليل، ومن هم السلف، الصحابة، التابعون، ومن سار نجيم إلى يوم الدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك، ولا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ليس معه أحد كما في الحديث الصحيح. سجلوا، قطوف من نعوت السلف. كتاب آخر أيضا يفيدكم، الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، كان يدرس قبل مدة في كلية المعلمين في جازان للشيخ زيد المدخلي، الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، هذا كتاب جيد. وكتاب آخر الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، موجود الكتاب وهو كتاب جيد لشيخنا الشيخ زيد محمد المدخلي رحمه الله. وإن مات العلماء الناس موتى وأهل العلم أحياء بكتبهم وفكرهم علمهم، ولا علم السلف ذهب، ذهب صافي. الإرهاب وآثاره السيئة على أفراد الأمم للشيخ زيد المدخلي. في كتاب آخر أعطيه درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، مفتي المنطقة سابقا، عالم فقيه محدث منظر، له صولات وجولات وحوارات مع أهل الحزبي مع الحزبيين فجرة الذين ناوؤوه وعارضوه وشنعوا عليه. هذا الكتاب اسمه المورد العذب الزلال، سجلوا. سمعتم بهذا الكتاب يا جماعة؟ موجود مطبوع، المورد العذب الزلال في من تقد على الجماعات الدعوية من العقائد والأعمال. وهذا كتاب كما قلت ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، يحتاجه الداعية والخطيب وإمام المسجد والمربي ومدير الدائرة حتى يبين له الأفكار المنحرفة والحزبيات المقيتة الخبيثة التي تريد أن تعبث بالعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة حزب واحد وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو معصوم. أما بقية الأحزاب من الإخوانيين أو التبليغيين أو الشرورية أو القطبية أو داعش أو كلهم له، كل له إمام، وإمامهم غير معصوم، وإمامهم غير معصوم. نكمل بعد الأذان. هذه الأحزاب والتنظيمات والتوجهات الفكرية لكل إمام وأئمتهم غير معصومين. أما أهل السنة والجماعة فإمامهم معصوم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإمتهم غير معصومين. واعلم أيها الإخوة أن هذا التنظيم المجرم الإرهابي الخبيث، تنظيم الإخوان المفسدين المفلسين، ليش قلنا مفلسين؟ تعرف يا أخي الجواب، أفلسوا من العقيدة الصحيحة، أفلسوا من التأصيل العلم الشرعي، من التأصيل الشرعي، أفلسوا من اتباع المنهج الصحيح أهل السنة والجماعة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا التنظيم خرج من رحمه، أنبت لنا تنظيم الإخوان السرورية، فرقة تفجر وفرقة تستنكر. يا خبثاء يا مجرمون، شوف الجريمة، هذا يقول للتفجر وبعدين ذكروا في كتبهم، لا نتألى عليهم، فرقة تفجر وفرقة تستنكر، وربما تقربوا إلى الحكام وتقربوا إلى المسؤولين حتى يعني، لأنهم يكذبون. أصل غاية عندهم كما بين الشيخ تبرر الوسيلة، يكذب عادي، والكذب المؤمن لا يكون كذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من بخيلا نعم جبانا نعم كذابا، قال لا، هم يكذبون لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. خرج لنا من رحم هذا التنظيم السرورية، تنظيم الإخوان، أنبت لنا نبتة السرورية أخبث، أسسها محمد سرور زين العابدين مدرس الرياضيات كان في الحسا أو في الشرقية، ثم خرج علينا واتهمنا بالوهابية ولا يعني بهذه والجامية، يلمزون أهل السنة الآن بالجامية والمدخلية، جامية والمدخلية. هذا شأن أهل البدع والحزبيات قديما وحديثا. فلمز أهل السنة بالحشوية والمشبهة والمجسمة، والآن يقولون مدخلية أو مداخل، ويقولون جامية، ويقولون لا، دعهم يقولوا ما يشاءون، بيننا وبينهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذه أصول الاعتقاد الصحيح. أصول الاعتقاد الصحيح يقوم على ثلاثة أركان أو ثلاثة أصول، أولها القرآن الكريم، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها فهم سلف الأمة. وإنما وقع الافتراق والخلاف والتحزب بسبب الثالث، في الثالث، وهو الخروج عن فهم سلف الأمة. هم رجال ونحن رجال، لهم عقول ولنا عقول، فشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة بالثالث، الأصل الثالث، خرجوا عن فهم السلف. السلف أقربوا إلى عهد النبوة، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولهم من الآثار ما لهم، وهم أبعد الناس عن الوقوع في المهلكات والمحرمات، وهم أعلم الناس بالحلال والحرام، وهم أرحم الخلق، أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، ومع هذا يخالفونهم في فهم النصوص. فالحزبيون من الإخوان أو التبليغيين أو السروري أو القطبية يلوون أعناق النصوص الشرعية لي ويتمحلون منها الأحكام ويسقطونها على الوقائع والأحداث ويضفونها لصالحهم حتى توافق توجهاتهم وأهوائهم وأهواءهم ورغباتهم وشهواتهم عياذا بالله. أنبت لنا تنظيم الإخوان السرورية والقطبية أتباع سيد قطب محمد قطب علي قطب وانتهت السلسلة طويلة. كل أبوهم هؤلاء يكفرون المجتمع، بل إن سيد قطب يرى أن مساجد المسلمين معابد ولا يصلي الجمعة، يقول لأن الخلافة آسف الخرافة الإسلامية سقطت والجمعة لا تقوم إلا خلف خليفة، مدام ما لا توجد خليفة فما في صلاة جمعة. أي فكر أعوج هذا وأي منهج منحرف هذا الذي يعتقده؟ في كتابه ظلال القرآن، هذا كتاب كل حيات وعقارب وفضائع فضائع لا يقرأه إلا طالب العلم المتبحر الذي يفقه جيدا، يسب الصحابة ويطعن في الأنبياء، ومرة تراه جهميا ومرة خارجيا ومرة صوفيا ومرة معتزليا ومرة يقول بوحد الوجود، مصائب وانحرافات مواجهة متلاطمة في هذا الكتاب، أعني في ظلال القرآن، ولا يظلعه تفسيرا. في كتاب معالم على الطريق يزعمون الإخوانيون في هذا التنظيم أنه يجمع بين كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب وبين كتب سيد قطب، كذبوا لعمر الله، ليس هذا يهمل التوحيد الإلهية الذي من أجله وقع الصراع بين الأنبياء والرسل، وهو منهج الأنبياء والرسل، وبين منهج هؤلاء الذين شطوا بعيدا عن التوحيد وأهملوه ولن تقوم لهم طائمة، هم كلاب النار شذاذ الآفاق، إنما ميليشيات وعصابات إجرامية تكفر وتفجر وتفعل هنا وهنا وتفرق الأمة إلى قيام الساعة عياذا بالله. فأنبت لنا التنظيم السرورية، أنبت القطبية بعد سيد قطب وسيد قطب ومحمد قطب وأتبع، أنبت لنا أيضا داعش، الله أدرك ما داعش، وأنبت لنا أيضا القاعدة الذين يكفرون الخلق ويكفرون المسلمين ويكفرون الحكام ويفجرون مساجد المسلمين. وكل هذه التنظيمات لو تأملت جيدا ونظرت بعين الاعتبار والتفكر رأيت أن أصلها هذا التنظيم الخبيث، تنظيم الإخوان الإرهابي. فإذا نخلص إلى القول بأن خوارج العصر، لكل عصر خوارج، وخوارج هذا العصر من يا جماعة؟ أبغى أسمع من هم خوارج العصر. تنظيم الإخوان المسلمين، لأنهم سموا أنفسهم مسلمين فاحتكروا الإسلام فيهم وما عداهم فليس بمسلم، هذا منهجهم، وسموا أنفسهم إخوان والبقية ليسوا بإخوان، هذا لا دليل عليه، حتى الاسم فيه بدعة، اسمهم مبتدع. فخوارج العصر هم تنظيم الإخوان المفسدين، قبحهم الله، قاتلهم الله، أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أيا كانوا. هل تعلمون أن هذا التنظيم الخبيث، وقلته في محاضرة في جامع الأميرة صيتا قبل سنة أو سنة ونصف في جيزان، هذا التنظيم الخبيث دخل 72 دولة يا شيخ محمد، 72 دولة، انظر كيف تغلغلوا وسط الدول باسم الشؤون الاجتماعية، باسم تحفيظ القرآن، باسم الجمعية الخيرية، باسم خدمة الناس، قدم خدمات للناس، يستميلون كما قال قائدهم قديما الخوارج عبد الله بن سبع، ماذا قال؟ أظهروا الطعن في الأمراء ورائكم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. انظر إلى الخبث، لهم أصل، هذا تنظيم الإخوان جده الأبعد البعيد عبد الله بن سبع اليهودي بن السبائية الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر والنفاق وبين وأخذ يجيش ويحرض على الحاكم يومئذ أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وحتى تظاهروا عليه وحاصروا 42 يوما وقتلوه، كسروا أضلاعه في بيته، منعوه من صلاة الجمعة. عثمان بن عفان تستحي منه الملائكة ذي النورين، زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه. وهكذا تنظيم الإخوان هدفهم الحكم، التحريض على الحكام، كما أن عبد الله بن سبأ إنما خرج ألب الناس باسم الدين، قال أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. فجرة، يكذبون، تنظيم الإخوان كذبة، فجرة، خونة، لصوص، مفسدون للعباد والبلاد والأخلاق والأرزاق. فما هو الحل؟ الحل أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وعندنا في هيئة كبار العلماء كوكبة من العلماء الربانيين السلفين نفخر ونعتز بهم، ومن عنت عليه مشكلة أو مسألة فليسأل. ألا سألوا؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بفهم سلف الأمة. وإياك أن تأخذ اعتقادك أو دينك عن مثقفين، ولهذا قول لا تأخذ العلم الدين من مصحفي، القرآن مصحفي، ولا من الدين من صحفي ولا مصحفي، إنما العلماء أرباب الدليل والأثر يغوصون في الأدلة. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وينظرون ماذا قال أبو بكر، ماذا قال عمر، ماذا قال عثمان، ماذا قالت عائشة، ماذا قال جابر، ماذا قال ابن تيمية، ماذا قال أحمد بن حنبل، ماذا قال ابن القيم، ما هو قال ابن كثير، ماذا قال ابن مسعود، ماذا قال علماء كبار هامات وقامات في الطاعة والاعتقاد والتعبد يصبرون النصوص الشرعية ويغوصون في محيطاتها ليخرجوا لنا اللآلئ والجواهر المرجان. عد إليهم، موجود فقه السلف، اعتقاد السلف موجود، كتبهم موجودة، شرح السنن للبرهاري واللالكائي، العقيدة الطحاوية الحنفي والعقيدة الواسطية شرحها علماؤنا ثلاثة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، في مجلد واحد العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد القول المفيد شرح كتاب التوحيد ثلاثة مجلدات، الشيخ محمد بن عبد الوهاب تيسير العزيز الحميد هذه أيضا مجلد، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد موجودة، كتب الاعتقاد واضعة، المعلوم في المعاملة بين العلاقة، المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم للشيخ عبد العزيز بن باز، في كتاب لحقوق السلطان أيضا للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، كتاب السياسة الشرعية، ومنهاج السنة النبوي 9 مجلدات لابن تيمية، هذا كتاب منهج حياة. ألا قرأوا؟ ما يقرؤون، لكن يأخذون فتات من الصحف من القنوات، والقنوات فيها إرجاء. الآن ترون الآن على بلادنا حملات مسعورة وحرب ضروس أعلنها أعداؤها الحزبيون الإخوانجيون هنا أو هناك، جندوا أقلامهم وأجرعوا سيوفهم ورماحهم، جردوا سيوفهم وأجرعوا رماحهم وسهامهم للنيل من عقيدتنا وبلدنا وحكامنا، أعلنوا حربا ضروسا علينا. فالمسؤولية عظيمة، إن الواجب على كل مسلم، على كل مواطن سعودي أو مقيم في هذا البلد أو زائر، إن الواجب عليه أن يدافع عن السعودية، والدفاع عن السعودية واجب مقدس، لأنها مهبط الوحي، لأنها بلد الحرمين، لأنها قائمة على الدين، لأنها قائمة على الشريعة، لأنها تحكم شرع الله، لأنها تؤدي الحقوق، لأنها تأمر بالحق وتحكم بالحق وتدعو إلى الحق وتدافع عن الحق وستنتصر بإذن الله الحق. واجب علينا جميعا ندافع عنها، هذا على الثغور بسلاحه، وهذا في خطبته، دافع عن بلدك، دافع عن ولاة أمرك، دافع عن العقيدة الصحيحة التي نعمل في هذا البلد، عن منهج الحق، منهج أهل السنة، وهذا بكلمته، وهذا المدرس في فصله، والمدير في إدارته، والتاجر في سوقه. المسؤولية عظيمة، الذئاب العاوية والكلاب النابحة من حولنا تنبح وتعوي، كلها على هذا البلد المبارك، ولكن لن يستطيع بإذن الله تعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالدولة السعودية، المملكة العربية السعودية، قائمة على التوحيد، ناصرة للدين، فستنتصر بإذن الله تعالى مهما شنشن المشنشنون، ومهما هوش المهوشون، ومهما عمل المرجفون. السعودية منصورة، والأعداء مقهورة، والأذناب مبتورة بإذن الله تعالى. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، واحفظ أمراءنا، واحفظ حكامنا، واحفظ علماءنا وولاة أمرنا، واحفظ هدوءنا وسكينتنا واجتماعنا ورحمتنا ورغد عيشنا، وجنبنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا يا رب العالمين. اشف مرضاهم واقبل شهداءهم واشف جرحاهم مرضاهم يا رب، اجبر كسرهم يا رب العالمين. نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها وزيرنا المبارك شيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ثم نشكر من بعده مدير فرع الوزارة في منطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، نشكر مكتب الدعوة والإرشاد في محافظة الدائر، ونشكر إدارة الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في هذه المحافظة المباركة، ونشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا لقاء طيبا مباركا، وجزيتم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.